لا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في استكمال شرح الفصل السادس، قال: ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة،
لأنه كلما بعد الزمان عن النبوة والعصور المفضلة كلما بعد الزمان اشتدت الغربة، وإذا كان صدر الأمة قد اشتكوا غربة فما بالكم بنا. فلقد ثبت أن الصحابة اشتكوا الغربة، قد دخل أبو الدرداء على زوجته وقال: ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، بل والله قد اشتكاها الصحابة منذ مواراة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أنس قال: فما إن فرغنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي ليست هي القلوب التي كنا نعرف. وقد قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صدر الأمة من التابعين، فالحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا اشتكى الغربة وقال: لو اطلع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. أو كما قال، وكذلك الأوزعي رحمه الله. وتسلسلت هذه المسألة، مسألة الغربة تسلسلت، وكل واحد من السلف يقول: فكيف لو رأى زماننا، فكيف لو رأى زماننا، فكيف لو رأى زماننا. يعني إذا كان الصحابي قد اشتكى الغربة، والتابعي قد اشتكى الغربة، وتابع التابعي قد اشتكى الغربة، فماذا عسى أن نقول في يومنا هذا، في مقامنا هذا؟ ولقد اشتدت الغربة واشتدت، وهؤلاء الذين اشتكوا الغربة كانوا في زمن الأئمة. فإذا كان أبو الدرداء يشتكي فهذا في زمان الصحابة، يوجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان التابعون الواحد يشتكي قد كان معه تابعون وهكذا. أما في زمننا هذا قل فيه الناطق بالسنة، وقل العلماء الكبار الربانيون الكبار على طبقة الكبار، وإن كان الخير موجودا، وإن كان من طلبة العلم كثر من ينفع والله بهم ومن تقوم بهم الحجة، لكن الطبقة التي نتكلم عنها طبقة الأكابر الآن في نهايتها، هذه الطبقة طبقة الأكابر في نهايتها، فلا يبقى إلا العدد القليل والقليل جدا. وإن كانت حجة الله عز وجل تبقى وتقوم بكل من دعا إلى السنة، ولو كان طالبا ولو كان كذا، طالما أنه على ضرب الأكابر. لكن الطبقة هذه لأول مرة في الأمة نقول طبقة الأكابر، العلماء الأكابر، هذه الطبقة يعني يوم أن مات ابن باز كان يوجد العثيمين، يوم أن مات العثيمين كان يوجد الحيدان والغديان، يوم أن مات وهكذا. الآن ما بقي إلا القلة النادرة من علمائنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وعلومهم. لكن ماذا بعد طبقة الفوزان والعباد وهؤلاء؟ يوجد الحمد لله أهل علم، ويوجد مشايخ، ويوجد علماء، لكن ليسوا على طبقة هؤلاء. وتصنيف الطبقات علم لابد أن نحتفظ به، ولا يهلنك قول جاهل لا يدرك شيئا ولا يفرق بين عالم تقوم به حجة وبين طبقة عالم يصنف. فإن السلف قد صنفوا في طبقات العلماء وطبقات الثقات، ولا يخفى على طالب العلم المبتدئ حديث الثقة والأوثق. حيث ينشأ عنه الشاذ والمحفوظ، فالمحفوظ حديث الأوثق والشاذ حديث الثقة، فإذا وقع التعارض قدمنا الأوثق على الثقة. ومسلم رحمه الله في تصنيفه لكتابه وكتاب الإمام مسلم في صحيحه جعل الرواة الذين سيخرج لهم على طبقين، طبقتين، طبقة الثقات الكبار ومن دونهم. فمعرفة طبقات الثقات هذه مهمة جدا، حيث عند التعارض نقدم الأوثق على الثقة حيث إنه أضبط. وتعلمون أيضا ألفاظ الجرح والتعديل، ففي التعديل من يمدح بوصفين ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو غير ذلك، ومن يثنى عليه بالوصف الواحد يقال ثقة. أما أن يقال كل من دعا وكل من تكلم ولو كان فاضلا أنه يصبح العالم ولا تفاوت بين العلماء، هذا غلط، هذا غلط. فلذا أقول طبقة الأكابر من في عصرنا هذا من ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين، ثم من بعدهم الحيدان والغبيان والأطرب، ثم من بعدهم الآن من الفوزان والعباد. هذه طبقات ما تكررت، يوجد خير في الأمة ويوجد أهل علم تقوم بالحجج، وهذا سيبقى إلى آخر الزمان، ولا يخلو عصر من قائم لا بحج، وليس لا يخلو عصر من أكابر أماجد على درجة أحمد، بل إننا لا نعلم أحدا جاء بعد أحمد بن المدين وأولاء في طبقة أحمد، ليس شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في طبقة أحمد، ما أحد يقول هذا، ولا في طبقة مالك ولا في طبقة الشافعي، والذي يقول هذا ما عرف العلماء ولا العلم، ولا جاء أيضا بعد ابن تيمية وابن القيم من في طبقتهم، ولا ابن عبد الوهاب ولا غيره، ولا جاء بعد ابن عبد الوهاب من في طبقته، ولا ابن باز ولا العثيمين، وهكذا. هذه طبقات لابد أن نعرفها ولابد أن نؤمن بها، فلذا تحصل الغربة وتشتد. كلمة ابن باز تغني عن مليون واحد من أمثالنا، هذا حق ولا باطل؟ فإذا إذا كان ابن باز موجودا، طبقة الأكابر هؤلاء، طبقة ابن باز، طبقة العثيمين، طبقة الفوزان، إذا قال ابن باز، إذا قال الفوزان، الأمة تنتظر. لكن إذا قال هشام، لو قال هشام مليون مرة بل 10 مليون مرة، فإنه لا يساوي كلمة يقول ابن باز ويقول ابن عثيمين. هذه لابد أن نوقن بها وأن نؤمن بذلك. فحينئذ تشتد الغربة، حينئذ تشتد الغربة. لماذا تشتد الغربة؟ لأن الكلمة حتى يؤمن بها الناس اليوم، أن يؤمن بها الناس اليوم، حينما الآن الكلمة تكون من أمثال طلبة علم ومن أمثال كذا، لا شك أن الجهد وأن الحمل يزداد. يعني الآن أنا أقول لكم الآن، لو يوجد ابن باز، لو يوجد العثيمين، لو يوجد الفوزان، لو يوجد كذا، لو قال الفوزان ما فعلته حماس باطل ولا ينبغي تأييده، تمام، بس هذه الكلمة، هذا الحرف بس، هل هذا الحرف أقول يساوي كلامنا من أكثر من سنتين، من 7 أكتوبر 24 إلى اليوم نحن نتكلم ما نسكت، ومقاطع وأمور وصراعات. أنا أقول لكم كلامي أنا منذ سنتين وزيادة، كلامي أنا يساوي حرفا مما لو قاله الفوزان؟ ما يساوي حرفا. كلام الفوزان يتناقل، يقال هذا العالم الفلاني قال، لكن كلام هشام لو ولد منذ أن يولد سيرد، اللهم إلا رجل ينشد حقا ويقول الحق قد يقبل من الصغير، والحق قد يقبل من كل ناطق به ولو كان غير مسلم بالقواعد دي. لكن لو نطق فوزان، لو نطق ابن باز، هذا الذي نقول. إذن الغربة في الدين صارت هكذا. يعني أنا الآن سوف أختلف معك وأنت تختلف معي، لأنه هشام تكلم، لأنه إبراهيم تكلم، لأنه زيد تكلم، لكن ربما لو كانت هذه الكلمة الفوزان نقول خلاص، هذه الكلمة لابن باز نقول خلاص، هذه الكلمة الألباني نقول خلاص. فالكلمة التي تدون في الكتب والتناقل هو كلمات العلماء اللي في طبقة معينة، هذا الذي نريده، لأن بعض من لا يفهم يقول هشام البيلي يقول خلاص ما في علماء كبار إذا ما تتلقى. من الذي قال؟ هشام البيلي لماذا يدرس ويجلس ويجلس طلاب؟ إذا كان هشام البيلي يشترط في التلقي وكذا طبقة الكبار، أما لماذا يدرس؟ بل لماذا يدرس طلاب هشام البيلي؟ ما يفهمون هؤلاء. لكن كما قلنا شرط من يدرس أن يكون على السنة، ينتقي، ينتقي. العلماء الكبار ما نختبرهم، أقول لك شوف الفوزان إن كان على السنة تلقى عنه العلم، لكن لما تجيب لي زيد أو عبيد ممن هو من المجاهيل ما نعرفه أقول تحرى تحرى هذا. لكن لو يوجد طلاب علم معروفون على طريقة الأكابر، طريقة العلماء الأكابر، يقال لا نجلس، نجلس وننتفع إذا كان بشرط أن يكون على السنة، والسنة الواضحة ليست الغمغمة وليست الإجمالات وليست إرضاء من هب ودب، على واحد. الأمر الثاني يكون راسخا في الفن الذي يدرسه، ما يصيب في باب ويخطئ في أبواب، فقد يكون حافظة في الأصول، حافظة في اللغة، ضحلا في السنة، وقد يكون يدرس كتب الاعتقاد لكن عنده الموازنات والتمييعات، فكل عنده جيد وكل عند أصل سلفي فلا تكلم فيه. وأنتم تعلمون جيدا هناك من درس كتب السلف ويرى الحزل على السلطان، يرى عزل السلطان بدون الكفر، تعلمون ولا ما تعلمون؟ هناك من درس كتب السلف ويرى الخروج على السلطان الظالم، تعلمون ولا ما تعلمون؟ هناك من درس ويكفر حكام المسلمين، تعلمون ولا ما تعلمون؟ هذا الذي أردنا، هذا الذي أردنا، أنك لابد أن يكون من يدرسك حتى لو كان راسخا في باب من الأبواب لابد أن يكون على السنة. فالسنة شرط عام، ثم بعد ذلك يأتي شروط العلم الخاص، شرط في اللغة، شرط في الأصول، شرط في الفقه، شرط في القراءات، شرط في كذا كذا كذا، هذا أن يكون راسخا في هذا الباب. لكن الشرط الأول الذي يعلو على الرسوخ هو أن يكون على السنة. فإن كان في شيخ فنعمه، إن كان في طالب على هذا الضرب فنعمه. ثم هناك مؤهلات أخرى، مؤهلات تربوية بخلاف المؤهلات العلمية، قلنا لابد أن يكون على طريقة الأكابر وعلى تربية الأكابر، لأن الواحد قد يكون على السنة ولكن يفتن، ليس على طريقة العلماء، لا يدري ما الذي يقال وما الذي لا يقال وفي أي زمان وفي أي مكان، ما يدري، وقد يفتن الناس بالمسألة بالمسألتين بالشيء، يفتن الناس ولا يكون فيه على طريقة السلف. فليس كل من نطق بالحق يكون محقا، لابد في النطق بالحق من مكان الحق وزمان الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أخبر معاذ بن جبل بما هو حق الله على العبيد، حق العبيد على الله، قال أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا، وإنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعرفون. النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. وقد بوب البخاري في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار، وبوب أيضا مخافة أن يقصر فهم الناس عنه وكذا. فليس كل ما يعلم يقال، فقد يكون إنسان صاحب سنة لكنه يكون صاحب فتنة أيضا، صاحب فتنة. ولا أقصد بالفتنة اعتراض أهل الباطل، فإذا نطق صاحب الحق وقام عليه الباطل يقال هذا ما قدر الزمان والمكان. إذا أحمد محمد ما قدر الزمان والمكان، أحمد ناصر الخزاعي ما قدر الزمان والمكان، انتبهوا انتبهوا، بين فتنة يحدثها أهل الباطل إن نطق الحق، وبين فتنة قد يحدثها صاحب الحق في عدم معرفة مآلات الأمور فيتكلم بما لا يعرف الناس. أما ما ترتب على الكلام بالحق لا يقال هذا لم يقدر مصالح ومفاسد، هذا كلام باطل، وإلا اتهمنا السلف كلهم بعدم تقدير المصالح والمفاسد. فأبو بكر يوم أن قاتل منيع الزكاة المرتدين ما قدر مصالح ومفاسد، السلف يوم أن ردوا على أهل البدع ما قدروا مصالح المفاسد، وأحمد يوم أن وقف في الدولة العباسية ما قدر المصالح المفاسد، وابن تيمية لما وقف للفرق ما قدر مصالح المفاسد، وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لما قام القبوريين وصنفوا فيهم حتى حصل ما حصل، بل ما جاء إبراهيم باشا ولا محمد علي، ولا فكر محمد علي ولا إبراهيم باشا أن ينزل إلى هذه الأماكن إلا يوم أن قامت دعوة التوحيد فيه، ما فكر على ما يكبد نفسه مشاق في النزول إلى هذه الأماكن الوعرة التي ما يدري العاقبة فيها، إلا أنها دعوة التوحيد. فاستفزهم إبليس عليه لعنة الله وأتباعه، ولبسوهم وركبوهم وأتوا بهم. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فأززهم حتى أتوا. فريد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ما قدروا مصالح المفاسد، هل أحمد من معه ما قدر مصالح المفاسد؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني الكلام الذي تكلمناه الآن فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه فرق بين عالم تقوم به حجة وبين قيام الحجة في الخلق وبين تصنيف طبقات العلماء، واضح؟ فإن الحجة قائمة، قائمة بطلاب، قائمة بعلماء، قائمة بأكابر، قائمة بغيرهم، لكننا نتكلم ونقول طبقات العلماء مبحث من أدق مباحث علم الرجال، مبحث طبقات العلماء من أدق مباحث علوم الرجال، وذلك لأنه يحتاج إليه في الرواية، يحتاج إليه عند الترجيح في مسائل الخلاف، يحتاج إليه عند حصول وهم، وهكذا. من أخص علوم الرجال معرفة طبقات الرجال، ولهذا قد يأتي واحد اليوم ينفخ في واحد لأنه حسن الأسلوب حسن المنطق فاجعلهم في مصف العلماء، فإذا جئت تلاحظ عليه ملاحظة يقال يطعن في العلماء. أهو عالم أصلا أم عالم عندك؟ فمعرفة الطبقات معرفة مهمة، مهمة جدا جدا. الأمر الثاني أن الشرط الذي يسبق العالم أن يكون على السنة، ثم يأتي بعد ذلك الشرط الخاص في علم من العلوم. الأمر الثالث أن صاحب السنة قد يكون صاحب فتنة، لا فيما يحمله من حق، ولكن فيما أداه في زمن تحصل به فتنة ولم يراعي مآلات، لا زمانا ولا مكانا ولا مكان. الأمر الرابع أن معرفة المفاسد والمصالح والفتن ليس باعتبار وقفة أهل البدع عند بيان الحق، وإنما تكون إذا لم يقدر الناطق بالسنة تقديرات معينة فيحدث وترتب على ذلك فتن. أما ما يقوم به أهل الباطل من أباطيل وقيام على أهل العلم ورد للسنن فيقوم العام على أهل السنة، هذا ليس مفسد يقال أفسد العالم، وإلا فالسلف في سائر عصورهم يبينون فيقوم الناس عليهم، هذا معروف، بتقتيل وضرب وسجن ونفي وغير ذلك من هذه الأمور المعروفة. نعم.
مسلم في مقدمة صحيحه شو قال؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي.
قال ثم إن
قال ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه إلى آخره.
نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها، حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد.
وأعوذ بالله. يعني إذن هؤلاء عمدوا إلى ماذا؟ عمدوا إلى فضائل وكرامات الأموات، فجلبوا الناس بتلك الكرائم بتلك الكرامات الكاذبة والملفقة، والناس أتباع الكرامات، يقال هذا الشيخ من كرامات كذا وكذا وكذا، فإذا ثبت له كرامات ثبتت له العبادة، مع أن كرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة نؤمن بالكرامات وأن الأولياء لهم كرامات، وهذا موجود في الكتاب وفي السنة وبإجماع الأمة. باب الكرامات من أنكره كان ضالا. لكن واحد يلاحظ ملاحظة، واحد فرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين. قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. طيب الأمر الثاني أن كرامات الأولياء لا توجب عبادة الأولياء وإنما توجب محبتهم وتوجب نصرتهم، توجب الاقتداء بهم، أما عبادتهم فلا تكون، فالعبادة لا تكون إلا الله، لا تكون لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. فهؤلاء يشحنون الناس بذكر كرامات لا حصر له. البدوي هذا قد ترجم له أكثر من 200 عالم وكلهم أثنوا عليه، وهذا البدوي كان له من الكرامات كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا. احذفوا اسم البدوي وضعوا اسم عمر بن الخطاب. ماذا لو كان عمر بن الخطاب الذي قال في نبي عمر في الجنة، ماذا لو كان الذي هو فاروق الأمة، إن يكون في أمتي ملهمون محدثون فعمر، هل يجوز عبادته؟ هل يجوز بناء مسجد على قبره؟ هل يجوز وضع السرج والسطور على قبره؟ هل يجوز الطواف بقبره والنذر له والاستغاثة به؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ اتركوا البدوي، هب ان البدوي هذا هو عمر ابن الخطاب، هبوا ان البدوي هذا هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ان يفعل عنده شيء من هذه العبادات من هذا الغلو؟ هل الصحابة كانوا يدخلون إلى قبر النبي وقد كانت عائشة في الحجرة يستأذن عائشة ثم يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، والذي كان يمثل النبي لهم صلى الله عليه وسلم يمثل لهم شيئا كبيرا جدا جدا، تعلمون ما الذي جرى على الصحابة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون ما الذي جرى على الصحابة رضوان الله عليهم؟ كيف تأثروا بموته تأثرا عظيما؟ لكن ثبت أن أحدهم دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شيئا أو جلس حتى يبكي عند هذا القبر أو إلى آخره؟ أبدا. أو أن أحدا سجد لقبر أو طاف أو غير ذلك؟ أبدا، ما كان. ولما دفن أبو بكر معه حصل شيء، ولما دفن عمر حصل شيء، فهل هذه القبور من قبور البدوي وقبور آل البيت كما يقولون هل هي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر لو كان ما يفعل هذا جائزا؟ فلهذا يقولون السلفيون يعارضون هذا ويقولون بأن البدوي كان جاسوسا وقد ترجم له أكثر من سي عالم، والبدوي والبدوي والبدوي. نقول ابتداء هبوا أن البدوي هذا، هبوا أن مكان البدوي عمر بن الخطاب، أن مكان البدوي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ما يفعل عند البدوي أن يفعل عند قبر رسول الله؟ ماذا فعل سلف الأمة مع قبر رسول الله؟ ماذا فعل سلف الأمة مع قبر أبي بكر وعمر؟ هذا أولا. ثانيا، هذه كتب التاريخ موجود، كلكم ترجمتم للبدوي أنه كان في القرن السابع وأنه توفي في القرن السابع، هاتوا لنا ترجمة لأحد من علماء القرن السابع له ومن علماء القرن الثامن للبدوي، هاتوا لنا رجل عاش وكان عالما، كان صاحب كرامات ونجابة وغير ذلك. تمام تمام. طيب لماذا لم يترجم له أهل عصره وأهل زمانه، وإنما الترجمة وقعت من بدايات القرن التاسع، من بدايات القرن التاسع، أما في قرنه والقرن الذي يليه ما ترجم له أحد. فلو كان عالما معروفا أين هو؟ ولهذا قال العلامة شاكر رحمه الله تعالى بأنه بحث ما بحث ما وجد شيئا من ذلك، وأول من ترجم له هذا. ولهذا بعضهم يقول البدوي شخصية وهمية لا حقيقة له، وبعضهم يقول بل كانت شخصية قائمة. ثم الذين قالوا شخصية قائمة اختلفوا، فمنهم من قال كان شيعيا وكذا، ومنهم من قال كان سنيا صوفيا. فالشاهد حتى لو كان القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يفعل عندما يفعل؟ فأعظم طعم يصطاد به هؤلاء، أعظم طعم يصطاد به هؤلاء السدنة العوام، طعم الكرامات، طعم الكرامات. افتري اكذب ضع كرامات يأتيك الناس. سيدك أبو دراع اللي كان بيقاتل في معركة وبعدين طار ذراعه فأتى في قرية بشبيش بجوار مسجد، فقالوا هذا سيدك أبو دراع طار ذراعه، من اللي شافه وأي معركة شهدها، وفي المنزلة قبر إيه القعقاع القعقاع، وفي ما أدري إيه قبر كذا، وفي كذا قبر كذا، وهذا كذا وهذا كذا، إلى غير ذلك من الكرامات التي يحدثها الناس. فنحن نبحث الكرامات لننكره ولا ننكر الكرامات، لكن هذه أولا تحصل أهل السنة الذين أمنوا وكانوا يتقون. الأمر الثاني أن هذه الكرامات لا توجب ولا تصوغ أن نعبد أصحابه. نعم.
ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء منها.
شوف صنفوا الشيخ يقول إيه، إلى أن صنفوا في أحكام حجهم، حج المشاهد كتب في ذلك سموها مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد. نعم.
ومن أخل بشيء منها،
بل الواقع الواقع ولو ما سموه حجا، الواقع في هؤلاء يا أخواني أنك تجد عندهم من الخشوع والخضوع، من الناس عند قبور الأولياء التي يزعمون أولياء يعني، من الخضوع ومن الخشوع ومن البكاء ومن بذل الأموال حتى الذهب والفضة ومن النذور وغير ذلك، ما لا تجد عشر معشار العشر منه عند الحج وفي بيت الله عز وجل. تجد الواحد يصلي في الكعبة وتجد في مسجد الكعبة، وتجد الواحد في الحج وهنا وهناك، وربما ما ظرفت عيناه دمعة واحدة ولا تجد هذا الخشوع. لكن عند هذه المشاهد ليس إلا خاشع باكي منيب وغير ذلك من الأشياء. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع. وذكرت لكم قصة الرجل الذي كنت في ليلة من الليالي، يعني ممكن مثلا من عشرات السنوات، من 30 سنة ولا شيء، وإحنا في الحرم ليلة، كان لسه الأعداد ليست بهذه الطريقة. فأصلي عند الكعبة ليلا، الكعبة هي السطرة عندي، يعني ما في أحد أمامي وهو بجواري، والحقيقة أنا بقرأ وكذا، والرجل ده بكاء في سجودي بكاء، أقسم بالله الواحد يعني احتقر نفسه في نفسه، يعني أن الواحد بالقلب مثل هذا البكاء في هذا الوقت. هنيئا له. ولما سجدت واقتربت منه سمعت يستغيث، كل ده استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استغاثة شركية برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فرغت من صلاتي وجذبته أخرجته من الصلاة، لأنه ما في صلاة، هذا في صلاة، هذا استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استغاثة برسول الله، يعني كل هذا الخشوع إنما هو استغاثة وبكاء، استغاثة شركية برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تجد الدمعات وتجد الخشوع وتجد الإنابة عند هذه المشاهد أكثر مما تجده في المساجد. هؤلاء عباد مشاهد ليس عباد رب في بيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه المساجد، أما هذه المشاهد أذن الله أن تهدم وليس أن ترفع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا مرفوعا. لم يقل النبي إلا قبرا معبودا إلا أزلته أبدا، وإنما مجرد أن يكون القبر مرتفعا كهذه الأبنية الموجودة الآن ولو لم تعبد من دون الله، لأن هذا ذريعة إلى أن تعبد وذريعة إلى الغلو. ولا قبر مشرفا إلا سويته، فكيف لو كان هذا القبر المشرف كان قبر رجل يعبد مع الله عز وجل، ماذا كان سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشرك الذي قاتل النبي من أجله. ولا فرق بين قبور تعبد وبين أصنام تعبد، إذ الشرك عبادة غير الله معه، إذ الشرك أن تجعل الله ندا في عبادته، هذا هو الشرك، سواء كان هذا بملك مقرب أو كان بنبي مرسل أو كان بولي صالح. لكن غربة التوحيد، غربة التوحيد هي التي أحدثت مثل هذا، وأصبح الآن اللي يتكلم في هذه القبور وكذا أو يتكلم في هذه الموالد أنه غير وسطي وأنه إرهابي، لأنه يحارب أولياء الله الصالحين، بل يحارب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. ومعلوم أن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأنه لا يبغض آل بيت رسول الله إلا منافق والعياذ بالله. لكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. نعم.
ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من الحج.
شوف هذا أسماء الحج إلى المشاهد، تجد كتب مصنفة الحج إلى المشاهد، هتجدها مصنفة موجودة. نعم.
ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام.
طبعا صح، طبعا يعني أن تخل بشيء من مسجد الحرام من المناسك أو كذا هذا أهون بكثير من أن تخل بشيء من تلك الطقوس التي تفعل هناك. نعم.
وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا،
وده واضح ولا كذب هذا؟ جعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، يا ترى هل هذا كذب ولا حق؟ فعلا في طواف، يا الله، طواف بكل الخشوع، أعطني قبر من هذه القبور إلا والطواف موجود، ده معروف، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت ليس بالقبر، وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف عبادة لا توجد إلا في مكان واحد، بس مكان واحد على ظهر الأرض، مكان واحد فقط، وهو الكعبة، وهو الكعبة. نعم.
وشرعوا تقبيلها،
أنا لا أعلم في حدود علمي، معلومة يعني جاءتني الآن، بل أنا لا أعلم أن شرك العرب كان بالطواف حول السدنة والأصنام، ما أعلم أنهم كانوا يطوفون، كانوا يعكفون من لدن البشرية هذه يعكفون، أما يطوفون ما أعلم، لا أعلم في ذلك، قد يوجد قد لا يوجد، في حدود علمي ما أعلم، إنما عاكفون، ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون بقرابين بكذا. أما طواف معلوم معهود يروح الواحد يطوف سبعة أشواط، مع أن العرب وأهل الشرك كانوا يعرفون الطواف حول الكعبة، بل يعرفون الحج والعمرة، يطوفون حول الكعبة، أما الأصنام يقدمون لها عبادات، أما طواف ما أعلم أن الطواف كان من عبادة المشركين، ما أعلم هل يوجد هذا، ما يوجد الله أعلم، لكن النذر، لكن السجود لكن كذا ممكن يوجد هذا، هذا موجود. أما طواف لا أعلم. نعم، شوفوا بحسب هذه، هل الطواف هذا كان موجودا ولا لا؟ نعم. فتعلمون أنهم كانوا يعظمون الكعبة بالطواف حولها وكذا، لا أعلم أنهم كانوا يطوفون، لكن اليوم هؤلاء يطوفون ويتقربون ويتمسحون. وانظروا إلى هذا اللبق خادم الحديث النبوي كما يقول، والجناب النبوي ولا ما أدري إيه، تمام، كل يوم يطعم في سلفيه، وهو يقول كنت أطوف أنا وشيخي شيخه، فكنت لا أقبل أو لا أمس القبر وشيخي يمسه. هو بيقول كده عن نفسه خواطر هذا الضال. يقول فقال لي شيخي أنا أمسه أو أقبله على مذهب شيخي وأنت لا تمس على مذهب شيخك. يعني الخلاف يسعنا، الخلاف يسعنا، أنا أقبل وأنت لا تقبل، الخلاف يسع، أو أنا أمس وأنت لا تمس، الخلاف يسع. يعني الكلام في ماذا؟ في من يمس ولا يمس، وكأننا بالكعبة، يمس جميع الأركان أو يمس الركن اليمنيين. نعم، كأن الخلاف في هذا. طيب وأصل الطواف، وأصل الطواف كمان هذه فيها خلاف مع السلفيين؟ يعني وليطوف ببيت العتيق فتوى ابن عبد الوهاب؟ هذه فتوى ابن عبد الوهاب؟ الطواف حول الكعبة بالإجماع أنه لا يكون إلا حول الكعبة، هذا كلام ابن عبد الوهاب؟ هذا دي فتوى السلفيين؟ هذه ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا إشكال عنده عند شيخ في الطواف، إنما الخلاف فرع، يعني خلاف يسعه، واحد يمس واحد ما يمس، واحد يمس واحد. هذا لو في الكعبة بنتشدد بنقول لا تمس شيئا إلا ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمس الركنين ما يمس الأربعة أركان، وقد أنكر ابن عباس على معاوية ذلك. الأمر الثاني أن صفة مس الركن اليمني الأول بخلاف الحجر، الركن اليمني الثاني هذا له أحكام وهذا الأحكام. فأنت في الركن اليمني الأول تمسح مع التكبير إذا وصلت إليه، طب إذا ما وصلت إليه فلا تكبير ولا إشارة. طيب فإن أتيت إلى الحجر فإنك يشرع لك عدة عبادات وهيئات وسنن، منها تقبيله مع السجود عليه، واحد. اثنان تقبيله بدون سجود، سجود يعني وضع الجبهة. ثلاثة أن تمسه بشيء وتقبله. أربعة أن تشير إليه، كل ذلك مع التكبير، الأربعة دي مع التكبير. إذن إذا ما استطعت أن تصل إليه أشرت وكبرت. إذن ما السنن التي تفعل عند الحجر الأسود؟ واحد أن تقبل مع وضع الجبهة، وهذا السجود والتكبير طبعا، كل هذا التكبير معنا. اثنان أن تقبل مع التكبير. طيب ثلاثة أن تمس بالشيء وتقبله. طب أربعة أن تشير إليه، لا تستطيع أن تمس بالشيء، أن تشير إليه مع التكبير. إذن مع كوننا نمس الركنين إلا أن كل ركن له حكم يخص، وكل هذا مع ضابط عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ده فضلا أن ننتقل نحن إلى قبر البدوي أو غيره ونقول نطوف حوله، لكن كان مذهب شيخي كذا ومذهب شيخي كذا وكذا وكذا. ولهذا هل النقاش مع هؤلاء في التوسل جائز ولا لا؟ ارجعوا إلى أصل العبادات، هل الطواف حول القبر هذه جائز ولا لا؟ وأنتم أتيتم من المذاهب الأربعة وأقوال في المذاهب الأربعة بجواز التوسل بالذات، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، وجدتم هذا. طيب يا ترى هل الطواف أيضا ممكن أن تأتوا بالمذاهب الأربعة؟ هل الطواف، أنا ما أدري، ممكن تجد في المذاهب الأربعة الصوفية يقولون هذا. يعني شوفوا كذا مثلا في في الفتاوى الرسمية هذه هل الطواف حول القبر جابوا فيها مذاهب أربعة؟ طبعا فلان الصوفي مالكي، فلان الصوفي حنفي عادي، ممكن ممكن يجدون من مثل هذه الأشياء. خلاص يا إخواني، الله المستعان الله المستعان. بل وصل الأمر الآن إلى أن العبادة صريحة صريحة لصاحب القبر، وقالوا هذا ليس بشرك لأنه يلزم في الشرك القصد، فإنهم لا يقصدون أن صاحب القبر ينفع ويضر، وأن صاحب القبر يشفي ويأتي بولد، وإنما يفعلون هذا لكي يأتي الله بالولد ولكي يشفي الله عز وجل. فهو قاصد العبادة لكن ليس قاصدا للشرك. لاحظ لاحظ، ده أعلى شيء وصلوا له، وده موجود من قديم، بس أقصد يعني الآن يتكلمون فيه الآن، وهو إيه؟ قاصد للعبادة. يعني إيه؟ يعني أن يقدم هذه الأشياء، بس هم لا يسمونها عبادة، المهم هو قاصد الفعل لصاحب القبر، لكن ينفون أن هذا اسمه عبادة صاحب القبر. إثنان، أنهم يقصدون صاحب القبر أنه يضر وينفع. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، الآن عندنا قصد ونفي لقصد، عندنا قصد الفعل والقول، وهو الفعل الشرك والقول الشرك، ده موجود وهم لا يخالفون في ذلك، ذبح نذر طواف موجود، لكنهم ينفون ماذا؟ ينفون أن هذا يسمى عبادة، عبادة لصاحب القبر. يقولك ما عندنا واحد يقول أعبد صاحب القبر، ما عندنا واحد يقول هكذا، هذه من عبد صاحب القبر ده شرك، هم يقولون كده عبد. طب عبد يعني فعل فعل العبادة قال قول العبادة؟ لا، وإنما يقول أعبده، هذا واحد. طب اثنان، إذا لم يقل أعبده وفعل هذه الأفعال الشركية فإنه لا يقصد أن صاحب القبر ينفع ويضر ويشفي ويأتي بالولد ويكشف الكرب ويزيل الهم، لا، الله يفعل ذلك بالعبد لما فعل العبد ذلك عند قبر الولي. فهذه من النفحات والكرامات والفيوضات التي انتفع بها من أتى القبر، قصد وغير قصد. أحد يعد لي هذا الأمر الذي قلته أنا الآن؟ مش ليس مسألة بقى التوسل بالذات تركناه، وليس مسألة أن يذبح هنا لله تركناه، لكن أن يذبح لصاحب القبر. ها قول يا محمد. نعم، فالنذر الذبح الطواف موجود، صناديق اصلا، صناديق النذور معروفه معموله موضوعه، وتؤخذ الاموال وتوضع فيها. نعم، طيب هل هذا لما نقول عباده الطواف عباده كذا 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 ان هذا ايه؟ ان هذا شرك؟ هم يقولون هذا شرك؟ لا. ليه؟ لأننا لا نقصد، لا، أننا لا نعبده، إنما نعبد الله بهذا. طب اثنين ينفون القصد في ايه أيضا آخر؟ أن صاحب القبر لا نطلب منه شيئا، نحن ما نطلب من صاحب القبر أن يشفي وأن يعطي وأن يمنع. انتبهوا، صاحب القبر ما يملك شيء، صاحب القبر ما يخلق، صاحب القبر ما يشفي، صاحب القبر كذا وكذا، هكذا ينبهون. وانتم شفتم هذا في احتفالات بالموالد، يركزون على هذا ردا ردا على من يزعم أنهم على شرك، وهم ما غيروا شيئا. ليه؟ لأن الفعل قائم، ولهذا قلنا لا يلزم القصد، قصد الشرك، إنما يلزم فعل الشرك. قصد الفعل وقصد القول يلزم في الحكم، ولا يلزم قصد الشرك. واضح إخواني؟ يبقى الذي يلزم ماذا؟ قصد الفعل، قصد القول، لكن لا يلزم ماذا؟ لا يلزم قصد الشرك. فمن فعل الشرك وهو عالم به وكذا وفعله، فلا يلزم أن يكون قاصدا بذلك الشرك، طالما أنه قصد الفعل. واحد سجد للصنم، واحد سجد للقبر ويقول أنا ما أقصد بذلك الشرك، إنما أقصد بهذا الفعل أن يقربني ذلك إلى زلفة. وهل كان الأوائل والأوائل يفعلون إلا هذا؟ ما نعبدهم إلا يقربون إلى زلفة، ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء يعطوننا، إنما شفعاؤنا عند الله. واضح إخواني بارك فيكم؟ واضح؟ نعم
شيخنا. مسألة الطواف حول القبر ذكرتم قبل ذلك منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك.
أترك المسألة الآن، خلينا في اللي احنا طرحناه، في اللي احنا طرحناه، لا تطرح جديدة مسألة اللي احنا طرحناه، اللي احنا طرحناه. نعم، فالطواف هذا حول ذلك شرك. أما الفاعل ده اللي احنا بنقول بقى قصد هذا لله، ولكن وما قصد بالقبر، فيكون هذا حكم من أوقع عبادة لله عند القبر. نعم ايه نعم احسن.
على الموقع الرسمي، حكم الطواف بالقبور اذا تقررت هذه الاصول الثلاثه فانه يجب علينا استحضارها في الكلام على حكم الطواف بالقبور.
اذا تقررت الثلاثه اللي هي ايه؟
فتوى دار الافتاء.
نعم
فتوى دار الافتاء ده الخلاصه.
سوف يكون هذا مبنى على تقريرها. طيب ماشي.
إذا ما تقررت هذه الأصول الثلاثة فإنه يجب علينا استحضارها في الكلام على حكم الطواف بالقبور. فإذا علمنا أننا نتكلم في أفعال تصدر من مسلمين، وأن هؤلاء المسلمين
هذه أفعال تصدر مسلمين. نعم.
وأن هؤلاء المسلمين يزورون هذه الأضرحة والقبور اعتقادا منهم بصلاح أهلها وقربهم من الله تعالى.
شوف، يطوفون فعلون اعتقادا منهم بصلاح أهلها وأنها
وقربهم من الله تعالى،
وقرب هؤلاء من الله، صلاح وقرب. من اللي يعتقد هذا؟ أنا الآن حينما آتي إلى قبر الدرس ابن باز، أنا أعتقد صلاحه في الظاهر، لهذا أقول أحسبه صالحا، لأن الصلاح مجموع ظاهر وباطن. أنا ما أجزم أن ابن باز صالح ظاهرا وباطنا، أنا ما أجزم ابن باز صالح عند الله، أقول أحسبه. لقد قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن أبو لان، وقال النبي في النار. ولقد قال الصحابة هنيئا له الجنة لما جاءه سهم وكذا وسجد، قال لا، إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نار. فلذا أقول أحسب ابن باز صالحا، لكن هل أقول ابن باز صالح عند الله؟ عند الله صالح؟ لا. طيب الثاني يقول وقربه من الله، ده فضلا أن أعتقد أن ابن باز قريب عند الله وقريب من الله، ولا ابن تيمية ولا أحمد ابن حنبل، لكن أحسبهم بتوفيق الله لهم وبذب عن السنن وغير ذلك، أحسبهم. فأحكامنا مبنى على الظاهر، أحكام الدنيا كلها مبنى على الظاهر، إلا من شهد له النص. فالصحابة أنفسهم ردت أحكامه، قالوا هنيئا له الجنة، قال لا، إن الشملة التي غلت سرعنا. يبقى ماذا نقول نحن؟ يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. قتال مع الرسول مع الصحابة، وقبل بلاء أظهر الصحابة وقاتل المشركين، ومع ذلك هو في النار. هنيئا لي في عثمان المضعون، هنيئا لو كيت وكيت وكيت، قال أو غير ذلك. أو قال وما يدريك. فلهذا أحكام الدنيا تبنى على ظهر. فيقول هؤلاء يعني الذين يذهبون ويحدثون هذه الأشياء إنما يذهبون لأن هؤلاء صالحون وقريبون من الله. ها عايز تقول إيه؟ يقول كيف نجمع بين ما ذكرنا وبين أنتم شهداء الله في الأرض؟ نجمع أننا شهداء الله في الأرض. شهداء الله في الأرض على قسمين: شهداء في الظاهر بحسب ما وكلهم الله إليه، وشهداء في الباطن. فنحن شهداء الله في الأرض في الظاهر. الصحابة شهداء الله في الظاهر، تمام؟ الصحابة أسلم على هذا خيرا بالظاهر. فالنبي قال وجبت. هنا بقى يأتي الحكم. النبي هو اللي قال وجبت، صح؟ صدق. الذي أستنتم عليه الآن صح. طيب، وشهداء الله في الأرض قالوا هنيئا له الجنة. قال النبي لا. يبقى أنتم شهداء الله في الأرض بما جعله الله شرعة لأهل الأرض، والعلماء شهداء الله في الأرض بما جعله له شرعة لأهل الأرض. فأنا أشهد بأن هذا من أهل السنة، وأشهد بأن هذا من أهل البدع، وأشهد أن هذا ضال، وأشهد أن هذا كافر، وأشهد أن هذا مرتد، وأشهد أن هذا مسلم. لكن أشهد أن هذا في الجنة؟ أشهد أن هذا في النار؟ لا. ولهذا الصحابة ما قالوا في هؤلاء الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ما قال ما أثنوا عليه بالجنة، قالوا هذا في الجنة هذا في الجنة، فقال النبي وجبت، لا، أثنوا عليه خيرا بالظاهر. قال النبي وجبت، والثاني أثنى عشرا، قال النبي وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما من الفجر عليه خير وجبت له الجنة، من الفجر عليه شر وجبت له النار. والمعنى أن ثناءكم هنا قبل محلة صالح. طب وثناءكم هنا لم يقابل محل. وعليه فمن شهدت الأمة كلها له، وبعض أهل العلم قال كده، إذا شهدنا لرجل من فضل شهد الأمة بفضل يجوز أن نعين بالجنة. يعني نحن الأمة كلها تشهد للشفيع بالخير، يا صح؟ فعلى قول بعض أهل العلم يجوز إذن أن نشهد له بالجنة، وهذا غلط. لكن نقول من شهدت له الأمة بالخيرية فلا يجوز الطعن فيه، لأنك تخالف حكم أمة الآن. فلا تأتي أنت تطعن في الشافعي لأن الأمة شهدت له بالخيرية، لكن نشهد له بالجنة؟ لا. قال لا، بس النبي قال وجبت. خلاص هات النبي يقول وجبت وإحنا تحت أمرك. هات النبي يقول وجبت وإحنا تحت أمرك، خلاص. لأن النبي ما قال في الثانية وجبت هنيئا له الجنة. جاء لما جاءوا سهم هنيئا له الجنة، قال لا، إن الشم يبقى لا. ما أحسن أحد من اليوم ثم أحسن فلان، طب هو في النار. فهمت حبيبي؟ نعم.
قالوا وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه، وأن في بعض أفعالهم خلافا.
نعم يا أحمد. يقولون هذا جوابهم في الأفعال تحصل وهكذا. ماذا يقولونها؟
وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم إلى الله تعالى.
إحنا أول بس حرف كده، أن زيارة القبور عمل صالح فيها خلاف؟ فيها خلاف يا أخوان؟ زيارة القبور عمل صالح فيها خلاف؟ بس في فرق بين زيارة القبور وزيارة المشاهد. في فرق بين زيارة القبور وزيارة المشاهد. زيارة المعابد هذه، أما زيارة القبور قربة. كنت أتوكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بآخرة. يبقى عمل صالح، عمل صالح وعمل جليل جدا. وكان نبي يأتي القبور يزورها. إلى هنا قال ويتوسل.
قال وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم إلى الله تعالى.
لابد أن نقول عمل صحيح يتقرب. يبقى هنا التقرب يبقى العمل الصالح والإطعاض والاعتبار. طيب ثم.
وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه.
لكن هنا كما قلنا هذه زيارة القبور الشرعية، ده عمل صالح. أما زيارة المشاهد فلا يجوز زيارتها. ولا يجوز أصلا إدخال القبور في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز. هذه ليس لها في الإسلام إلا شيء واحد بس، فعل ثلاثي بس في الإسلام. أيه هو الفعل الثلاثي؟ أحسنت يا أحمد، أحسنت يا أحمد، هذا ما بس، هذا ليس له إلا هذا أصلا، فعل ثلاثي واحد بس، هذا ما، إنما زار ما يصلح، أتى ما يصلح. واحد يقول أنا أزور هذه المشاهد للاعتبار، النبي قال لن أعبد أصحابها ولن ولن ولن، لكن النبي قال فزوروها، نقول النبي قال فزوروها في المقابر الشرعية، إنما هذه، إنما هذه فهدموها. الأبحاثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثال إذا أصلا ولا قبر مشرفا إليه سويت. ده قبر العادي مش القبر المعبود، أي قبر مشرف عالي هذا سوي قبر العادي، أما هذا القبر ماذا نقول فيه؟ يبقى لا يجوز الزيارة هنا، لا يجوز الزيارة هنا. ومن هنا احنا كما قلنا، قلنا في مسألة اتيان هذه القبور حال الدف، واحد هذه القبور العالية، اثنين نقف وهي تسوى وتبنى ونغلق الأبواب عالية مرتفعة وهكذا. هذا منكر أمامك أو معروف؟ هذا منكر ولا معروف؟ نعم يا إخواني، الغرف هذه الموجودة ثم نسدها ونحكمها وكذا، ده منكر ولا معروف؟ منكر. طيب هل يجوز أن تقوم أنت شاهدا على هذا المنكر، قائما على هذا المنكر من غير إنكار؟ الجواب لا، تنكر. طيب هل أنت تنكر؟ لا. طيب وإذا أنكرت وما توقف الناس، ما الواجب عليك؟ أن تزول. هل أنت زلت؟ الجواب لا، فلا أنت الذي أنكرت ولا أنت الذي زلت. يعني حتى لو أنت أنكرت وما سمع عنك أحد ولن يسمع، لأن لابد من سده، هذا أمر إحنا نعرفه سلفا، ولهذا ماذا نصنع؟ يبقى لا نجوز أن نقف وأن نشهد هذا، هذا من شهادة الزور، ما يجوز. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسان، فلما استطع فبقلبه، وحتى لا يستشهد به، يقال الشيخ فلان قائم، طلبة العلم قائمون حال هذا الفعل. طيب أوردوا شبهة في هذا، قالوا حق الميت يا شيخ، نقول نصلي عليه، نشهد الجنازة تمام حتى نصل إلى القبر ونمضي ثم ندعو له، فما حق الميت؟ الدعاء، والدعاء موجود. يبقى حققنا للميت حقه، دعونا له، وحققنا للشرع حقه، ما شاهدنا منكر، واضح؟ يبقى هذا هو، هذا هو. نعم.
وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم إلى الله تعالى.
التوسل بالعمل الصالح هو الزيارة، ما في مشكلة.
وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه.
تمام، الذي هو وأن لا في... هو طبعا بيصدر من المسلمين، مش الكلام في مصدر المسلمين، كلام في مصادر منكم أولا، وهو بناء المساجد على القبور وارتفاعها، وهو ده الطمة الكبرى الأولى. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبور المسجد وصوف تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لعن الله يدعو صالح تخذ القبور بمساجد. كل هذه النصوص موجودة، جاءت النصوص في حياة النبي، جاءت النصوص قبل أن يموت بخمس، جاءت النصوص لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله يهود ونصار. يعني اهتمام غاية من النبي في حياته قبل أن يموت بخمس، ماذا؟ في السياق. ولهذا من الطرائف شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ذهب يصلي عند الطريري، والطريري كان من هؤلاء بس كان وقتها يعني غير معروف لسه، كان لسه، فاستدعى الشيخ يصلي عند الجمعة، وده كان يسمونه خطيب العاصمة، طريري هذا كان يقول خطيب العاصمة، الساعة 10 المسجد ما خلاص أغلق، الناس تصلي في الخارج، فالشيخ ابن باز وكان هو خطبه حماسية شوية يعني حماسية، فلما ذهب الشيخ ابن باز يصلي عنده وكان له طلعات في الخطبة كده، يعني ما ليس الخطبة اللي هي المعتادة، يعني ما يجيش مثلا إن الحمد لله سنتكلم عن موضوع كذا، لا هو كان له أداء معين كذا، مع أنه في كلامه العادي والأشياء دي غير فصيح، لكن في الخطابة لا فصيح. فهو مثلا كان له طلعات كذا، مثلا إذا بدأ بالحمد سيقول انظر إلي، ها هو يخرج من الباب، ها هو يخرج من الباب، ناس تبص. ذكر الرجل الذي دخل ثم قال ووضع عليه تحت إبطيه، ويذكر قصة الايه الرجل الذي بات عند هذا مهكز يعني. فلما صلى ابن باز طلع من طلعات خطبي أيضا، فقال قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، إيه قبل أن يموت بخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ابن باز بقى مش هينفع بقى معاه أي حاجة تاني، واخد بالك؟ فابن باز خطبة في التوحيد، خطبة ما شاء الله تبارك الله، خطبة يعني وهابية 100% كما يقال، الله المستعان. نعم.
وأن في بعض أفعالهم خلافا بين العلماء،
وأن في بعض أفعالهم خلافا بين العلماء. نعم.
وفي بعضها خطأ محض لا خلاف فيه.
تمام.
إذا علمنا ذلك كله فإنه يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك ولا للكفر في الحكم على أفعال هؤلاء المسلمين.
ليه؟
في قليل ولا كثير أو ليه؟ من قبيل أو دبير.
ليه؟ القصة من قالها اختلفوا فيها البعض اثنين.
قال وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه.
تمام. جائز ولا غير جائز.
وأن في بعض أفعالهم خلافا بين العلماء.
تمام.
وفي بعضها خطأ محض لا خلاف فيه،
يعني بين مسائل اجتهادية ومسائل خطأ وصواب، لكن ما فيها شرك، ما في أي شرك. نعم.
إذا علمنا ذلك كله فإنه يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك ولا للكفر في الحكم على أفعال هؤلاء المسلمين.
نعم.
في قليل ولا كثير أو من قبيل أو دبير.
تمام.
بل ما ثم إلا الخلاف في بعض الوسائل والخطأ المحض في بعضها الآخر، من غير أن يستوجب شيء من ذلك تكفيرا لمن ثبت إسلامه بيقين.
تمام.
وباستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها
دائرة. طيب. إذن هو جعل هذه من قبل إيه؟ المسائل، إما خطأ إما كذا. طيب يعني الطواف في خلاف بين العلم، يعني النذر في خلاف بين العلم، يعني الذبح في خلاف بين أهل العلم، يعني دعاء هذا في خلاف بين أهل العلم. تمام. كل هذا في خلاف بين أهل العلم. هل هذا صح؟ ها. فقال
وباستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها دائرة بين
الكراهة،
بين الحرمة والكراهة.
بس هنجيب المذهب الأربعة، نستدعي المذهب الأربعة بين الكراهة وبين التحريم، لكن ما في أحد قال شرك. طيب بين الكراهة وبين التحريم،
أي إن منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة يأثم فاعلها، ومنهم من يرى أنه يستحب للمسلم تركه.
بل الحنابلة يجيب كلام الحنابلة أنه هو الكراهة. نعم.
ولكنه إن فعله فلا عقاب عليه.
ده الحنابلة بقى. نعم.
والقول بالكراهة هو
لكنه إن فعل، لكنه إن فعل،
قال ولكنه إن فعله فلا عقاب عليه.
يقول بالتحريم ثم قال،
قال أي منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة يأثم فاعلها، ومنهم من يرى أنه يستحب للمسلم تركه.
تمام.
ولكنه إن فعله فلا عقاب عليه.
تمام.
والقول بالكراهة هو المعتمد عند السادة الحنابلة.
تمام.
كما في
ما شاء الله. شوف بدأنا بالحنابلة آخر المزاد، بدأنا بالحنابلة آخر المزاد. نعم.
كما في كشاف القناع لخاتمة محققيهم العلامة البهوتي.
ما شاء الله. نعم.
والقول بالتحريم هو مذهب جمهور العلماء وهو الذي عليه الفتوى.
نعم.
أما إقحام الشرك والكفر في هذه المسألة فلا وجه له، اللهم إلا على افتراض،
يعني إذا خالفوا الحنابلة يا أخوان. شوف الإنصاف يا أخواني، شوف الإنصاف. حنابلتكم قالوا بالكراهة، والجمهور بالتحريم، وإحنا الحقيقة مع الجمهور والمذهب على هذا. خلاص. طيب إذا كان قولكم على سلم جدلا هو التحريم للطواف، علامة تمكنون منه، علامة تهيئون له، علامة تجعلون ما يجعل الناس يطوفون حوله، أليست الوسيلة إلى المحرم محرمة؟ فإذا كان هذا محرما علامة تبنون، علامة تبنون، علامة تهيئون، علامة تتركون، علامة لا توقف هذا، لا يفعل هذا أحد، لا يفعل هذا أحد، ولا يبغي لأحد لطوف. إن الصحيح عندنا هو أن هذا حرام، لماذا تتركون الناس؟ ليست الوسيلة إلى محرم محرمة، لماذا تكون هذه وسيلة؟ والسؤال لماذا ضحوا بالقول بالتحريم هنا؟ لماذا ضحوا؟ بل خلفوا الحنابلة الذي قال بالكراهة، ده على أساسنا الكراهة كراهة تنزيهية يعني، خلاص؟ وبدأوا بهذا ثم رجحوا جمهور. لماذا؟ لأن الأمر إذا ضار بين شرك تمام مما لم تختلف الأمة فيه أن هذا الطواف في نفسه شرك، أما الطائف ده مسألة أخرى، أن هذا الطواف لأن طواف عبادة والعبادة محلها الكعبة، فإيجاد هذه العبادة في غير هذا المكان لا شك أن هذا من فعل الشرك. لكن فلما كان الأمر بهذه الطريقة فرد ذلك قد يؤدي إلى فضيحة، فلأن نختار التحريم هنا حتى ننفي الشرك فيكون هذا الأعقل الأول. نحن اضطررنا إلى هذا. يبقى القول هنا بالتحريم ليه؟ لتبرير الشرك. الشرك ما في شرك، نقول حرام نقول حرام، معين ايه بقى؟ مسألة اجتهادية، مسألة من وراء القراءة ومن وراء التحريم، يعني إذا مسألة اجتهاد، يعني لو أحد من وراء القراءة لا إشكال عليه، لكن إحنا بنختار قول الجمهور هنا بالتحريم، ليه؟ تخليصا للأمر من الشرك، يبقى هنا مسألة أعظم، مسألة أعظم. أكمل.
أما إقحام الشرك والكفر في هذه المسألة فلا وجه له. اللهم
لا وجه له، يعني لو طف يقصد صاحب القبر ده لا وجه له قول. مثلا لو طف عبادة لصاحب القبر لا وجه له، يعني ما فصل إيه الذي لا وجه له.
قالوا
ها؟
اللهم إلا على افتراض أن الطائف يعبد من في القبر،
ماشي تمام،
أو يعتقد أنه يجلب الضر أو النفع بذاته.
شوف، أن الطائف يعبد مش يفعل، يعبد هذا واحد.
اثنين، أو يعتقد أنه يجلب الضر أو النفع بذاته،
تمام،
أو يعتقد بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالى كما شرع الطواف بالبيت،
تمام،
وكلها احتمالات ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق، لأن فرض المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام.
يعني هذه المسائل ينبغي نحن نتم فيها إن شاء الله قضايا عظيمة، لا ينبغي، نعم، يعني تكون زي مثلا إيه، زي مسألة النمص كده، وزي مسألة الوشم والكلام من ده، زي مسألة أي شيء من معاملة مثلا ربوية، شراء سيارة من بنك وذلك، إنما ندخلها في شرك وندخلها في كذا لا، نعم، إلا إذا قصد الرجل كذا. طب وما يدرك بقى أن الذين يطوفون لا يقصدون هذا؟ طب ما يقصدون؟ إذا نمنع الوسيلة. يبقى مسألة عظيمة جدا 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 هذه، لما يقول النبي مسألة اهتم بها حتى عند لحظات الاحتضار، ده بناء المساجد على القبور. النبي لم يتكلم في شرك، النبي لم يتكلم بطواف حول القبور، النبي لم يتكلم في نذر، النبي لم يتكلم في غير، النبي تكلم في البناء فقط، في البناء فقط. ولهذا تقول عائشة غير أنه يحذر ما صنعه، يحذر ما صنعه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ده فقط. النبي ما تكلم في طواف ولا تكلم في هذا، نعم.
ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام على صاحبه، فيكون جهاد في غير وغى، ويكون ذلك سببا في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود، ويشغلنا عن بناء مجتمعاتنا ووحدة أمتنا.
أي وحدة أمتنا، بل كلمتين اللي هما إيه؟ الوطنية بقى، نعم. وهل وحدة أمتنا إلا في توحيد أمتنا لربها؟ الوحدة ليست إلا في التوحيد، نعم.
بعض الإخوة شيخنا بيذكر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني أليس في هذا دليل على أنهم كانوا يطوفون حول ذي الخلصة؟
إيه؟
حتى تضطرب آليات نساء دوس
بالطواف
حول الخلصة.
بالطواف
يعني كان هذا
بالطواف موجود. طب ما تضطرب اذهاب المجيء اللي كذا العكوف ما
مناسك حج المشاهد في بعض الكتب صنفت في ذلك كتاب الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة شمس الدين الزيات والدر المنظم في زيارة الجبل المقطع.
شوف النذر شوف النذر الفتاوى برضو في النذر والذبح نذر والذبح فتاوى هذه نذر والذبح نعم
كتاب الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة
يعني ما أتوا في الطواف قالوا هذا محرم لا هذا مكروه لكذا ثم التفصيل ثم التفصيل طبعا القول بالكراهة هذا كراهة تحريمية وليست كراهة تنزيهية فالكل متفق على أن هذا حرام وأن هذا الفعل شرك لكن صاحبه يكون مشركا أم لا هذا الذي يقال قصد ولا ما قصد فيكون من باب إيقاع العبادة هنا ولكن لا يقصد صاحب القبر طيب والنذر والذبح نعم
شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول قد صنف شيخهم ابن النعمان يعني الشيعة المعروف عندهم بالمفيد كتابا سماه مناسك المشاهد جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولا يأمر إلا بحجه وقال أيضا حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق
والدليل تجد في كتب الشيعة والرافضة كذا أمنية أن يبيدوا مكة والمدينة هذه والمسجد الحرام والمسجد النبي ثم يحولون الناس إلى ماذا يحولون الناس إلى مشاهد هذه أمنيتهم نعم
في بحار الأنوار للمجلسي يرون عن جعفر الصادق أنه قال في زيارة قبر الحسين لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لطرقتم الحج رأسا وما حج منكم أحد ويحك ما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما
ما شاء الله ما شاء الله فين الكلام ده بقى رواه من شيطان عن شيطان نعم نعم هل ايه انا مش عارف ايه أشعر فإيه خرج عما من سمع الإمام لكن حتى المرجئة حتى الأشعر الذين يخرجون العمى من سمع الإمام لكن يوصفون العمل فعندهم الزنا حرام وعندهم الربا حرام وعندهم كذا يخرج العمل عن مسمى الإيمان لا يعني أن العمل ماذا المحرم ليس محرم لكن هذا المحرم لا يدخل في مسمى الإيمان فينقصه فإخراج العمل عن مسمى الإيمان لا يغير في أوصاف الأعمال شيئا لا يغير في أوصاف الأعمال شيئا حتى المكفرات عندهم ما يلغونها لكن الفارق توصيف الكفر فإما كفر بنفسه وهو ما خالف التصديق وإما دال على الكفر فيقول الأعمال التي وصف الشارع إياها بالكفر أو كذا هذه من باب إيه؟ جعلها أمارات فهي مبحثنا ليس متعلقا بكون الأعمال تدخل في المسمى أم لا لأن عدم دخول الأعمال في المسمى لا يعني عدم دخول الأعمال في مسمى التحريم والشرك وغير ذلك نعم
فتوى في النذر والذبح
أي
السؤال يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنظورة للأولياء والصالحين فهل هذا جائز؟ الجواب المعنى الذي يقصده الناس بالذبح
والذبح يقصده الناس هذا اللي يقصده الناس ده متعلق بحكم معين احنا نريد الفعل نفسه والقول نفسه توصفه ماذا نعم
المعنى الذي يقصده الناس بالذبح والنذر للأولياء والصالحين هو وهب الثواب إليهم.
أخبرك يعني الحج متولي اللي واقف ده أخبرك إن أنا أريد كذا، والحجة تفيدة دي أخبرتك إنها تريد كذا، ما لك أنت وما القصد الحج متولي والأستاذ مصطفى والحجة تفيدة، ما لك بداخل هذا. لكن دول أخذوا ذبائح يذبحونها هناك، تكلم عن فعل، أنت أخبروك بالقصد، وقصد فلان يلزم يكون قصد علان، والقصد في هذا الزمان يلزم يكون قصد في كل زمان، والقصد في المولد ده عند البدء هو نفس القصد عند الدسوقي، يعني أمر عجيب جدا. لكن نتكلم عن فعل والقول ثم نأتي بعد ذلك نقول هل المعين يكفر بهذا أو لا يكفر، دي مسألة أخرى. ده ترتيب العلم، نحن نفرق بين أوصاف وأحكام. أوصاف هل هذا الفعل محرم ولا شرك ولا كذا، أحكام هل هذا المعين كافر أم لا. نعم،
وهذا المعنى صحيح شرعا ولا ينافي التأويل.
لكن ده طريقة معروفة، ده طريقة إيه؟ إبطال مسألة، تهوين المسألة من أولها كده، داخلين عليه قصد الناس كذا، بس هانت المسألة، قصد الناس كذا يبقى هانت المسألة. يعني لما أقول مثلا امرأة زانية، أجي بقى ناقشها أقول مثلا مش أقول بقى كبيرة وزانية ومش عارف إيه و... لا، ندخل بيه بقى امرأة زانية، لكن أحد سأل نفسه لماذا زنت؟ لعل هذا من تقصير زوج كذا كذا كذا، لعل هذا من اصطياد مجتمع كذا كذا كذا، لعل هذا من حاجة ألمت بها ولم تصح، لعل هذا. وبعدين بعد كذا أقول إيه امرأة زن، يعني إحنا نطلع بقى من جيوبنا نرديلها بقى من الأول، يبقى خلاص. فالمناقشة، شوف المدخل للموضوع هنا، مدخل الموضوع إيه؟ ها؟ إن القاصدة، لا إحنا عايزين إن الوصف الأول. ها؟
المعنى الذي يقصده الناس بالذبح والنذر للأولياء والصالحين
كذب، هذا افتراء. وما يدريك بما قصدنا، مقاصد الناس نيات الناس، ومن الذي علم نيات المقاصد؟ رب المقاصد، رب العالمين. نعم،
هو وهب الثواب إليهم، وهذا المعنى صحيح شرعا ولا
وهب الثواب إليه، يعني إذن هيكون إيه؟ أولا أنهم قصدوا بذلك الله يسبح لله عند في هذا المكان، بس ما يتوجه القبر ولا يقصد قبره مطلقا. اثنين، أنه يهب الثواب إلى صاحب القبر. طب لماذا لا يذبح في بيته ويهب الثواب؟ نعم،
ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى. وقد ورد هذا المعنى في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود.
سبحان الله. شوف يا أخواني الفلس، يا أخواني الفلس، يعني أتى بإيه؟ بصورة مشروعة استدل بها على صدقة مشروعة. طب أمك تصدق وأدى لها صدقة جارية، إيه علاقة هذا بالقبر؟ إيه علاقة هذا بأنني أتي إلى مقبور وأذبح وأنذر؟ إيه علاقة هذا؟ ده صدقة جارية. في أحد تكلم في أمن، أنا أبني مسجدا لأمي، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنا أذبح عجلا وأوزع الفقراء صدقة على أمي. في أحد قال هذا حرام؟ أنا أخذت هذا العجل إلى عبد الرحيم القناوي، ما هو نفس هذا اللي قاله علي جمعة، قال إيه المشكلة؟ مش أنت بتذبح لأمك؟ أهدى وأنا بذبحت لعبد الرحيم، إيه المشكلة؟ ما الفرق؟ نعم،
هذه الخلاصة ذكروا التفصيل.
قال أعد الخلاصة.
المعنى الذي يقصده الناس بالذبح والنذر للأولياء والصالحين هو وهب الثواب إليهم، وهذا المعنى صحيح شرعا ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله.
هذا التفصيل.
التفاصيل: الذبح والنذر للأولياء والصالحين معناه أن ثواب ذلك يكون للولي والصالح سواء أصر.
طيب لماذا يفعل هذا في بيتي، ولماذا كذا كذا إلى آخره؟ لماذا يأتي القبور، لماذا ويعبرها بهذا؟ ده مثلا. ها؟
سواء أصرح بذلك بقولي هذا عن فلان أو جعلت ثوابه له، أم قال ذبحت أو نذرت لفلان.
خلي بالك، أو قال.
سواء أصرح بذلك بقولي هذا عن فلان
أو هذا عن فلان
أو جعلت ثوابه له، أم قال ذبحت أو نذرت لفلان.
لفلان، شوف ذبحت نذرت لفلان، المراد القصد. ها؟
ولا يخرج الذبح أو النذر بذلك عن كونه لله تعالى.
ما
وهذا كما يقول
حتى لو قال شركة، حتى لو قصد بذلك. نعم، أنا أذبح له لكن قرب إلى الله. نعم.
وهذا كما يقول المتصدق هذه صدقة لله تعالى وهي لفلان، فإن اللام الأولى داخلة على من تعبد بالصدقة لوجهه الكريم وهو الله تعالى، واللام الثانية داخلة على من جعل ثوابها له من الأحياء أو الموتى.
لا إشكال لو قلت هذه صدقة لأمي، صدقة عن أمي، لأنني لا أتقرب بها إلى أمي، أما هؤلاء يتقربون بها إلى الأولياء، فهي ليست مثلا مسألة لفظ نقول لأمي أو لأبي، تمام. المسألة مسألة إيه؟ هذه الفعل هنا ماذا؟ أنت ذبحت لفلان، إذن ذبحت قربة له، إنما لأمي قربة إلى الله صدق عنه، فكون تجعل هذه مثل تلك هذا من المغالطة العظيمة جدا، لأن لو كان الأمر كذلك أنا لأمي لأنها أمي، هذا لأبي لأنه أبي، أما هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ ما علاقتي به؟ كونه من أولياء الله الصالحين. طب الأمر الثاني لماذا أذهب إلى قبره؟ فالذابح والناذر ماذا بالقبر؟ أنا حينما أذبح عجلا صدق عن أمي، هل أخذ هذا العجل وأذهب إلى قبر أمي وأقول صدق عن أمي؟ أبدا. نعم، هذه من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها.
ذكر حديث سعد وفيه هذه لأم سعد.
نعم.
وعلى ذلك فالنذر والذبح للأولياء.
شوف جعلوا يا أخواني ما يتقرب به إلى صاحب القبر كالذي يتقرب إلى عشان اللام، يعني هذه صدق لأمي، يبقى صدقة لمين؟ للبدوي. هذه صدقة للبدوي، شوف تلاعبوا هذا متقرب للبدوي، وأنت تقول في نفحات وفي روحانيات وفي فيوضات وفيه وفيه وفيه، لكن الثاني ما في علاقة. أنا لا قلت أمي عندها فيوضات ولا كرامات ولا خير، أنا بأذبح ذبيحة عن أمي أتصدق به. نعم.
وعلى ذلك فالنذر والذبح للأولياء والصالحين بهذا المعنى الذي يقصده الناس صحيح، وليس شركا كما يروج البعض، ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، لأنه لا معنى له عند قائله إلا جعل ثوابه للمتوفى، فهو نذر أو ذبح لله سبحانه وتعالى متقرب به إليه، جعله صاحبه صدقة عن الولي الصالح.
بس يبقى إذا تحلت المشكلة يا أخوان، تحلت المشكلة، يعني حتى جعل الطواف يمكن أخطر من النذر والذبح، أما النذر والذبح ما فيها إشكال أبدا، يعني بهذا حتى ما ذكر فيها أي إشكال ولا كراهة ولا تحريم، إنما الطواف ماذا؟ جعل فيه التحريم والكراهة، التحريم والكراهة. ليه؟ لأن ما أقدرش يتلاعب يقول مثلا طفت لفلان أو لعلان، يبقى زي إذا نظرت لفلان وجد في اللغة مندوحة في مسألة نظرت لفلان وكذا، وترك الحقيقة لو نظر لفلان لكونه وليا فبيتقرب به لكونه وليا، أما صدقة الأم أتقرب إليه محضا، ولهذا لا أذهب إلى قبر ولا أذبح إلى قبر ولا أنذر في مسجد. نعم،
بتكلموا عن أقسام النذر عموما يعني.
نعم، طيب أكمل. نعم، ها ثم طوفنا به، تمام. ده حديث عند البخاري قال قد اتخذت طيب جميل احسنت. يبقى ابن القيم ذكر ان الطواف كان يوجد ايضا عندهم، كان الطواف موجود، والحديث فنصنع كذا نأتي بكثير من ثم يبال عليه وكذا ثم يطوفون به، تمام. يبقى كده الطواف كان موجود، ماذا يكون الطواف موجود. نعم، ايه فتوى المين، ايه نعم. يبقى اذا بهذا يكون الطواف قد ثبت، بطاف عنده ماذا ثابت. نعم،
السؤال عرض على دار الإفتاء، ما رأي الشرع في قول بعض الناس المدد يا بدوي، أو يطلب المدد من أي ميت من أصحاب الأضرحة المعروفة، ومن حكم في إقامة الحضرات التي تقام للذكر ويقف الناس صفين ويقولون حي 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 أو هو 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 إلى غير ذلك مما لم يرث السنة، وما حكم التمسح بالأضرحة وإقامة الموالي بها؟
فتوى مين؟ نعم.
أجاب: طلب المدد، طلب المسلم المدد من الأولياء والصالحين أحياء ومنتقلين محمول على السببية.
محمول، كل حاجة محمول، محمول على السببية
لا على التأثير والخلق.
نعم.
فلا مانع منه شرعا، والعبرة في التمسح بالأضرحة.
سبب أنا أطلب منه، أنا ما أقول أطلب من الله به، أطلب من الله به سبب، أطلب منه أي سبب، أطلب منه مباشرة أي سبب. نعم.
فلا مانع منه شرعا، والعبرة في التمسح بالأضرحة وتقبلها هي حيث يجد الزائر قلبه.
نعم، قلبه. نعم.
وأما الذكر فالأمر فيه واسع، فيجوز الذكر باسم من أسماء الله الحسنى سرا أو جهرا.
يبقى يعني ما في فائدة، ذبحنا نظرنا قلنا هذا يقصد بماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل، وما نقصد صاحب القبر ولا إلى آخره، فيكون هذا مثل الصدقة عن الميت. يبقى ذبح الميت كالصدقة عن الميت، ليه؟ بجمع لفظة صدقت صدقة لأمي، يبقى هذا ذبح للبدوي، يبقى صدقة لأم واحد. ويعلم الله أنهم يعلمون أنهم لكاذبون مفترون. طب ومدد به، طلب المدد ده من باب سببية لا من باب تأثير. طب السببية هذه نجيبها ازاي ديت؟ السببية يعني أننا نقول مثلا ما أطلب من الله المدد بفلان، دي سببية غير مشروعة طبعا، بس اسمها سببية. لكن أطلب من فلان ده عبادة، أجعل ذاك سببا في أن الله ينزل عليه الخيرات، يبقى هنا أشركت، وبالشرك هذا أجعل هذا الشرك سببا في أن ينزل الله عليه، لا أنني لم أشرك واتخذت ذلك وسيلة فقط وسببا، فكان المسؤول هو الله وكان مدعوه هو الله، فما يصلح مع مدد يا فلان أن يكون سببا، لكن أن يكون معطيا، لأنني أطلب منه المدد، مدد يا فلان. أه؟ والمعنى طلب المدد، وطلب المدد بخلاف الطلب من الله، فالطلب المدد من فلان بخلاف طلب المدد من الله بفلان، ده اسمه توسل، هذا اسمه ايه؟ توسل. نعم. يعني المسألة خلاص يا اخواني، القضية انتهت، لأن النذر والذبح صدق عن الميت، طلب المدد سببي، وبعضهم يقول مجاز عقلي، والمعنى ها مدد يا رب البدو. طيب تمام. والطواف مختلف في بين التحريم والكراهة، خلاص بطل كده ما عادش حاجة. طيب ومن المساجد على القبور لإظهار الفضل نتأسى به بين إباحة واستحباب، ما عادش حاجة بقى. طيب وابن عبد الوهاب بقى بالمرة وكتبه، لا اوعى، ده ضال مضل. وابن تيمية اوعى، هذا كان. طب ما ينفعش يعني نسلكه بالمرة اي حاجة كده له وجه؟ لا، ما له وجه. نعم. هذا يا اخوان القضية انتهت، قضية انتهت خلاص يا اخوان، ما عادش فيه شركات ولا النذر والذبح مش محرم. خلي بالكم، النذر والذبح والمدد ده مش محرم، هو الطواف بس، هو الطواف. انها مسألة يعني خلافية، ومن قال بالتحريم ومن قال بالكراهة. السادة الحنبلة قالوا بالكراهة، واحنا الصراحة بنرجح خلاف السادة الحنبلة المتساهلين دول اللي بيقولوا بالكراهة، احنا بنرد تحريم. يا سلام، ما شاء الله. دول خرجوا عن السادة الحنبلة يا جماعة، ما شاء الله في المسألة دي خرجوا عن السادة الحنبلة، عشان تعرفوا، عشان احنا ناس منصفون، ما الناس مصفوفين. شوف احنا ما خدناش بقول السادة الحنابلة الكراهة، خدنا بقول التحريم، سيبنا السادة الحنابلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم.
وأما الذكر فالأمر فيه واسع، فيجوز الذكر باسم من أسماء الله الحسنى سرا أو جهرا، فرادى أو جماعات، فهذا كله مشروع بالكتاب.
ده الحضرات بقى جعلناه باب ايه؟ ذكر، فيجوز ذكر رب اسم مفرد الله الله، وذكر رب المركب سبحان الله سبحانه سبحانه العظيم، فرادة تقول مع نفسك الله، أو جماعة الله الله مع جماعة، فخلاص تبقى ذكر الله عز وجل. نعم.
فهذا كله مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ما شاء الله. مشروع الذكر ولا مشروع الذكر على هذه الصفة الذي دل على الكتاب والسنة والإجماع؟ ها، مشروعية الذكر ولا مشروعية الذكر بهذه الصفة؟ شوفوا التلبيس يا إخواني، تلبيس. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ده اللي احنا نفرق وسعنا فيه ونعلمه الأمة، مش نخترع مسائل خلاف السلف ونشغل الأمة بها. ده اللي محتاجين حرب. نعم.
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
أيوة أخواني، تبعتم اللي هي مسألة يا أخوان، اللي هي يا أخواني ذكر الله، اللي هيحرم ذكر الله ده مخالف كتاب السنة والإجماع. تمام. لكن الأحاديث أكثر من تشهر في أن من قال الله 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 100 مرة في أنه له كذا، حديث أكثر من تشهر في أن من جاء بجماعة يقول الله الله حي، ها، مدد، أكثر من تشهر دي الأحاديث. لكن الأحاديث في الذكر، الشرع كله ذكر، كل الشرع ذكر، الجهاد ذكر، والصوم ذكر، والصلاة ذكر، كل هذا ذكر، هذا ذكر، ومنه الذكر باللسان. الخلافة دي مسألة. نعم.
ولا مقيد لها،
كل واحد مزين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا إخواني من عقوبة الاستدراج، يا إخواني من عقوبة التزيين، نسأل الله السلامة والعافية. يا إخواني سبحان الله، أعظم عقوبة تعاقب بها ليس أن تذنب، وده عقوبة تخذل، لكنك تعلم أن هذا ذنب يوشك أن تتوب، لكن أن يزين لك سوء عملك فتحسب أنك صنعة، متى تتوب؟ تتوب من إيه؟ من قرب إلى الله؟ تتوب من إيه؟ من لبس حزام ناسف تقتل به أعداء الله؟ من لبس حزام ناسف تقتل به الطواغيت؟ طب والأطفال والمدارس؟ ده أنت في تفجيرك هذا ممكن مدارس أطفال في أولى ابتدائي يروحوا، هذا تبعا وليس استقلالا، والله يغفر في التبع ما لا يغفر في الاستقلال. واضح إخواني؟ أعظم عقوبة عقوبة الاستدراج، ولهذا الله قال ولذلك كانوا الناس تدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين، أنه يزين لك سوء ماذا إخواني؟ سوء عملك، أنك تنشط في نصر الشبهات لا في نصر الحجج البينات، في نصر حجج وبينات. خلي صنعتك في نصر حجج، اشرح الكتب دي، بين للناس، شوف الفوارق، الناس تعرف الناس كيف تميزها، الناس محتاجة علماء يميزون لها هذه. شوف يا اخواني بالله عليكم، لما يأتي واحد من هؤلاء في مسجد كبير في البلد، كل بلد طبعا فيها المسجد الكبير صح، اي بلد كده كده، اي بلد المسجد الكبير ومسجد الجنازات، والذين يقولون بان النذر والذبح وكذا وغير ذلك هذا شرك، شرك بالله، كيف شرك بالله؟ انت حينما تقول اذبح لفلان يعني صدق عنه. جاء في الصحيح ان سعد قال، يبقى هكذا الناس يقول يا اخواني صح، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صواب. خلاص يا اخوان ما عادش حاجه حرام الان الا بس الطواف على احد القولين، يا مساله الشهاديه كمان مش الحرام المجمع عليه. نعم. فاصبح الله الذكر الجماعي والحضرات والكذا كله هذا دليله الذكر الوارد بكتاب السنه واجماع الامه. نعم.
ولا مقيد لها ولا مخصص،
ولا مقيد لها ولا مخصص، حضره ما حضره باللفظ المفرد، اللفظ كذا هذا لا مخصص له ولا مقيد. نعم.
فلا يجوز تخصيص شيء منها ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا عد ذلك من الابتداع في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله.
وما الدليل؟ الدليل يتعلق بأصل الذكر ويتعلق بصفة الذكر، فلهذا نقول الدليل على هذا أن الذكر الوارد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله كل هذه أذكار ده، فما الدليل على ذكر الله باللفظ المفرد؟ ولا يحمله كمالا ولا نفي نقائص. نحن نقول الله 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 ماله الله ماذا؟ ها؟ هل أنت تحمد الله؟ لا. هل أنت تثني على الله؟ لا. طب هل أنت تنفي نقائص على الله سبحان الله؟ لا. أمال إذن الله 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 ما الذي فيها؟ ما الذي فيها الله؟ ما الذي فيها؟ فين الإثبات للكمال وفين النفي للنقائص؟ فين؟ إنما يثبت هذا بالإضافة. الحمد لله إثبات كمالات، سبحان الله نفي نقائص. فحينما تضع الحمد هنا وسبحانه هنا عرفنا المعنى، ولهذا الجمع بينهما أجل العبادة. سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لما سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى الكنز من كنوز الجنة الله يا علي يا علي، يبقى تتكلم عن دليل التوقيت يحتاج دليل. نعم نعم، هنا الإثبات يحتاج إلى دليل. فين الدليل على ذكر الله باسم مفرد فضلا عن الضمير هو إلى آخر ذلك؟ ده حاجة. الحاجة الثانية هقول سبحان الله والحمد لله جماعية، ها نقف صفين نقف صفين ونقول الحمد لله جماعي. طب هذا صفة، هذه الصفة وردت الصفة التالية. النبي كان يختم صلواته بعدها وليس هذا جماعيا. النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويذكر والصحابة كذلك، وليس في زي من ذلك أن ذلك كان جماعيا. إذا من أضاف الذكر الجماعي يحتاج إلى دليل، يبقى التقييد هذا بصفة بوصف بقدر بمكان بزمان بسببية. نعم.
وأما إقامة الموالد إحياء للذكرى الأولياء والصالحين وحبهم والفرح بهم فأمر مرغب فيه شرعا لما فيه من الباعث على التأسي بهم والسير على طريقهم، ولا بأس من تحديد أيام معينة يحتفل فيها بذكراهم سواء أكانت أيام ميلادهم أم غيرها.
سواء أيام ميلادهم أو غيرها. طب وما الدليل؟ فتى النبي، فتى الصحابة، فتى التابعين، فتى هذا كذا إلى آخره. الأمر الثاني أن تلك الموالد يشرف فيها بالله ويفعل فيها المحرمات حتى ولو كان أصلها مباحا منعت لأنها صارت وسائل. تمام. ولهذا الآن صار علي الجمعة والسجبر من معوى هؤلاء يحتفلون بأعيادهم هم مرتين، أعياد الميلاد مرة بالهجري ومرة بالميلاد. يسر جبر احتفل مرتين، مرة بالتاريخ النصراني ومرة بالتاريخ الهجري، بقى له مولدين مش مولد واحد. تمام. وبهذا يا إخواني تكون مسألة قد تكاملت فصولها. أما بناء مساجع القبور فمستحب، هذا واحد. طيب اثنان، أما طلب البدل من أصحابها فليس شركا ولا شيء، هذا سببية ولا إشكال فيه. طيب وأما الذكر بالاسم المفرد أو الكذا واحتفال بالموالد فلا إشكال فيه، فهذا بالعكس هذا مستحب لأنه يبعث التأسي في الأمة بأولياء الله. طيب وأما الذبح والنذر فهذا باب الصدقة له. طيب وأما الطواف مختلف فيه بين الكراهة والتحريم، هذا القصة عرفناه. خلاص يا إخواني القصة عرفناها. امتى بقى تكون شرك؟ لو واحد راح يطوف او واحد راح يندر ويذبح لصاحب القبر يقصد ان هو يفعل ذلك يعني له ويسميه عبادة طلبا للاشياء منه، تفريج الكروبات او شيء، انما لو انه ذبح له لكن يقصد بذلك ان الله يعطيه هذا ليس بشرك وهذا ليس بعبادة. ما في احد قال انا بذبح عبادة للبدوي، هات كده واحد كده، ما في واحد نظر وقال انا انذر عبادة للبدوي. وحيث لم يوجد لفظ العبادة إذا لا شرك، وحيث لم يوجد قصد أن يأتي بالخير وأن يدفع الشر فليس بشرك. يبقى المانع من الشرك أمران، الأمر الأول عدم تسمية ذلك عبادة صاحب القبر، الأمر الثاني أنه لم يقصد أن صاحب القبر يعطيه أو يمنعه، عدا ذلك كل ذلك لا إشكال. يعني إحنا الآن نستنبط من هذا إن ده مستحب، الوحيد اللي ممنوع عنه الطواف، منع كراهة أو تحريم. لكن لما أقول دول صدق عن أموات، طب ده مستحب نذر الذبح ما يكون صدق عنهم، الصدق عن ميت مستحب ولا يا إخوان؟ يبقى ده مستحب، هذا مستحب. طب ولما أطلب الطلب المدد إن ده سببية وباخد ولي صالح سبب تمام لو كرمه، يبقى ده مستحب. يبقى كل ده أصبح الآن مستحبا إلا الطواف، هذا الطواف الذي يدور أمره بين التحريم وبين الإيه وبين الكراهة. نعم نعم.
قال العلامة حافظ حاكم
رحمه جدا الله. تصور مذهب هؤلاء، هو نفس اللي قاله داود بن جرجي الزمان، وهو نفس الذي قاله الأوائل من نعبدهم إلى يقربون الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله، فاتخذوهم وسائط، يعني أسبابا. بس كلمة الأسباب تساوي كلمة الوسائط تساوي كلمة شفعاء، لاحظوا شفعاء وسائط أسبابا، لا فرق بين هذه كلها. يجمع هذا كله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سموها أسماء ووصفها غير شرعية للتهوين من شأنه. تعرف دول سبحان الله لو أن الله عز وجل يعني يرينا هذا، تعرف دول، تعرف شيء من دول بيعملوا، تعرف دول لو أنه يعني طلب منهم تكلموا في توحيد الحق هينفوا هذا كله بالأدلة الشرعية ويصبح وهابيا من الصباح. لما هؤلاء يا أخواني يزينون هذا الشرك في الأمة ويفتحون على الأمة وسائل الشرك، وبالتالي ليه ينهى عن الموالد؟ ليه؟ ليه ينهى عن الموالد يعني؟ طالما المسألة هي إنه اتخذ أسباب وصدق عن هؤلاء، إيه المشكلة؟ فلما يرى الذبائح جاء وتذبح ده إيه يا أخوان؟ صدق عنه، بتصدق عنه، والنذور والأشياء والصناديق دي صدق عنه، ينذر فلان صدق عنه، زي ما أنت بتنذر لأمك، إيه المشكلة؟ شيل الصندوق ليه؟ بالعكس احنا عايزين أمة كلها تصدق عن أولياء الله الصالحين وتذبح لأولياء الله الصالحين، عايزين أمة كلها. يبقى خلاص يا أخوان، الله المستعان. مسألة لا لا ده ما ده ما يعني ده لوحده خير، ده لوحده عايز حاجة تانية خالص. حتى من عوني ده ما ده مصيبة لوحده، مصيبة كبرى واحدة. هذا الأثر لم يثبت، يستدل بهذا كان ليس صحيح. وفين القبر اللي كان متبرك به عند زمان؟ فين هو القبر اللي كان يتبرك به؟ فين هو؟ فين هو؟ فين القبر هذا يتبرك به؟ تمام؟ حد أحد دخل القبر من زمان؟ عائشة والحجرة مفتوحة، والحجرة مفتوحة، فين التمسح وفين التبرك بهذا؟ مين اللي كان بيدخل القبر عشان يتبرك ويتمسح؟ وأحمد من أشد الناس، لكن أحمد وغيره تكلم في مسألة المنبر حيث هو من أثار النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هل يأخذ هذا أو لا؟ ده أثر، ده في المنبر، أما قبر أما كذا لا، لم يثبت. نعم قال لك وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد أن ما شاء الله عليكم، ما شاء في كتاب العلل ما شاء الله ما شاء الله، إذا أرادوا شيئا شوف بحثوا زي أحد الإخوة قبل الدرس جايب لي كلام لبعض الناس يعني عنده مثلا يعني انحراف في مسألة معينة، بعت لبعض الإخوة جايب لي ما شاء الله، شوف النشاط قبل درس الفجر، شوف خد الأثر ده، شوف ده كلام فلان هوت، يلا بقى ماذا سيكون فيه؟ هيكون عليك ارفع بقى رجلك من الوحل، حطه على الأسفلت، اطلع على الأسفلت، اطلع في الناشف، كفاية كفاية، لا اغرز واغرز اكتر واغرز اكتر، الله اعلم توصل فيه. سبحان الله، الواحد يفكر في محكم يعلم أمة، في باطل يرد عن أمة، يبقى صنيع وتتعبد الله عز وجل بهذا. أما أقعد ليل نهاري كده وأنا أجيب شبهة أرد وأجيب عن أثر أميزه، زي مثلا أثر أحمد مثلا، وفي العيلة لعبد الرحمن أنه سأل أبا فين وفيد القبر هذا، فين الورد هذا. لكن الكلام كان في منبر بجهة مقعد، من جهة رمانة، من جهة كذا، حيث إن النبي كان يمسه، ده هدف الموجود، يعني ما عادش الوجود أصلا، لأن ده يلحق مسألة التبرك بأثر النبوة. يبقى عيش ليلك كده نهارك، شوف كده، شوف كيف ترد على القبورين، لا شوف كيف ترد على كده، مش تزيد الحمل حملا. سبحان الله، كده واحد يفتح له هذا الباب، واحد يفتح له هذا الباب. لا لا، شوف انت نفسك وانت تبحث وطول الليل عمال تجيب وتودي، ابحث، شوف بحثك فين، شوف بحثك فين، شوف عملك فين. عمل الـ النبي والصحابة والتابعين، عمل انك انت تخرج الحق من كتب المسلمين وترد على الشبهات الباطلة، طار صوفي وطار اشعري وطارة اخواني وطارة تكفيري وطارة، ده العمل اللي تحمد عليه، ده العمل الذي نيته عبادة والتصديق في عبادة وبيان الباطل في عبادة، ده الحمل الذي الإنسان يؤجر عليه. نعم.
قال: ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا إن زحم
إن زحمت فاستلم بمحجر أو أشر إليه، يعني في القبور هؤلاء. نعم.
حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص النبوية في سد ذرائع الشرك في الفصل الآتي، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى في النظم: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: ثم الزيارة أي زيارة القبور تأتي على أقسام ثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية، فتفهموها يا أولي الإسلام.
هذه أقسام الزيارة: سنية، بدعية، شركية، وممكن نضيف مع كلمة بدعية محرمة، يعني بدعيات ومحرمة، لأن فيما يتضمن بدع وفيما لا يتضمن بدعة ولكن يكون محرما إذ يفعل فيه ما خالف النص. يبقى سنية زيارة شرعية وزيارة غير شرعية، ممكن نقسم إلى قسمين: واحد زيارة شرعية، اثنان زيارة غير شرعية. طيب، والزيارة غير شرعية منها الشركية ومنها البدعية ومنها المحرمة. فالشركية ما ضمن الشركة مدد يا فلان، والبدعية ما أحدثنا فيه بدعا من إيجاد العبادات هذه وكذا، والمحرمة ما تضمنت لمخد أو شق جيب أو غير ذلك. يبقى عندنا زيارة على قسمين: شرعية وغير شرعية. الشرعية ما وفقت السنة. طيب، وغير الشرعية إما شركية وإما بدعية وإما محرمة. نعم.
والبداءة بالشرعية
والبداءة بالشرعية
لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم هي بعد ذلك. فإن والزائر للقبور فيما أضمره في نفسه كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ.
ثم هي بعد ذلك، اللي الضمير يعود عليه
الشركية.
الشركي. نعم.
قال أي تذكرة بالآخرة, بالآخرة أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليالي ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال. فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشادا وصار لهم التراب لحفا ومهادا بعد الغرف العالية التي كانت عليها الحجاب أرصادا تساوى فيها صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم وشريفهم وحقيرهم ومأمورهم وأميرهم. اتفق ظاهر حالهم واتحد ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد. وأما باطنا فالله أكبر لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجاب. فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب وأولئك في أسوأ حالة وأشد العذاب.
نسأل الله السلام والعافية, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. نعم.
فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق ولإحدى الحالتين مستحق, فليتأهب لذلك وليتب إلى العزيز المالك وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. ثم قصد أيضا الدعاء أي دعاء الله عز وجل له أي لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل.
هذه الزيارة الشرعية. يبقى الأول أن ينوي تذكر الآخرة, طب والثاني الدعاء له وللأموات. نعم.
بالعفو من الله عز وجل.
وهل يمكن أن يخص قبرا؟ الجواب نعم. لو ذهب إلى قبر أبي فدعا يدعو دعاء عاما للمسلمين موت المسلمين ثم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه يدعو له لا إشكال ولا بأس. نعم. والنبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذ لي, استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فإذا كان هذا في قبر المشركة فكيف بالمسلمة؟ نعم.
بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها الضمير للقبور.
هذا شرط, فأنت تأتي قبور الأموات وتزور قبور الأموات وكذا وتدعو لكن من غير شد رحل, فلا تشد الرحال إلا إلى مساجد لمقابر, والمساجد ثلاثة, فلا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. والمعنى لا تشد الرحال إلى شيء من بقاع الأرض, مساجد أو مشاهد أو غير ذلك, إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا الصوفيين ماذا يصنعون؟ يقولون لا تشد الرحال إلى شيء من المساجد إلا ثلاثة مساجد وليس غير المساجد, وليس غير المساجد, فلا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. طب المستثنى هنا من المستثنى من إيه؟ من المساجد. لكن عند أهل العلم المستثنى إيه؟ البقاع, البقاع سائر البقاع ثلاثة مساجد وليس فقط من المساجد. أما لو كان شد الرحال البقاع الأخرى فده جائز. طبعا الضبط عند الجميع هو شد الرحل إلى بقعة يرجو بركته, إنما طبعا تسافر لأهلك تسافر لكذا دي ما فيش إشكالية. كلام شد الرحال الذي يقصد صاحبه تعبدا إلى الله عز وجل بماذا؟ بشرف البقعة لا لشيء خارج البقعة. فلو شدد الرحلة إلى المملكة لطلب العلم على يد الفوزان يقال هذا ممنوع. أنت ما شدد الرحال إلى بقعة, تقول أذهب إلى مسجد الأمير متعب في الرياض للحضور إلى دروس الشيخ, فأنت شددت الرحال إلى الشيخ ولا إلى البقعة المسجد؟ إلى الشيخ. نعم.
الضمير للقبور لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى, ولم يقل هجرا أي محظورا.
شوف أهل السنة في المستثنى منه هنا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد تعليقهم على المستثنى منه. نعم.
ولم يقل هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء لما في السنن.
الهجر هو القول الفاحش والمخالف للشرع. نعم.
كقول بعض السفهاء لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. فتلك الإشارة إلى
فزوروها جاء الأمر للرجال أو للرجال والنساء عموما. اختلف أهل العلم في زيارة النساء على أقوال: التحريم هذا قول، الكراهة هذا قول، الإباحة هذا قول، السنية هذا قول، والصحيح التحريم للعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون اللعن إلا في محرم. نعم.
فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الذكر.
ولو كانت مستحبة أو مباحة لهرع إليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، فقد كنا أحرص نسعى الخير. وباتفاق الموافق والمخالف أن النساء ما كنا يشهدن الزيارة وتصبح زيارة شعارا يعني لهم واجتمعون، إنما من قائل زارت عائشة قبر أخيها، تمام، من قائل، ومن قائل رأى النبي امرأة عند قبر تبكي ولدها، إذن امرأة، إذن عائشة، إذن وقائع ماذا؟ عيب. أما لو كانت مستحبة لوجدنا القبور ملأ. لحرص النساء على الخير لقد كنا ينافسنا رجال، بل أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا ذلك، أي طلبنا المنافسة. قالوا قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال وكذا، فاجعل المسك يوما تعلمنا فيه، فوعدهن النبي يوما. قلنا أيضا يا رسول الله الجهاد والجهاد والجهاد هذا أجور للرجال، فما لنا نحن يا رسول الله؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يبقى النساء ما كنا يتركنا رجال كده ينافس. وزيارة القبور يا أبي مستحبة عما مشروع، فلو أن النسوة أن النساء فهمنا ذلك الاستحباب لملأنا المقابر. لكن كما قلت لكم هذه قرون الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبوة وعصور الصحابة، ومع ذلك لم ينقل واحد أن هذا كان عمل للمسلمين. وعندي أنا أن هذا أعظم الفهم لنصوص النبوة. نعم.
فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة طريقة نبوية أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي وصححه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة
والعلة في أن النبي نهى أولا عن ذلك لأنهم كانوا قريبين العهد بأهل الجاهلية، فربما قالوا شيئا يخالف، فسد للذرائع نهي عن ذلك. ثم بعد ذلك لما استقر التوحيد في نفوسهم والإسلام وغير ذلك وأمن ذلك، سمح النبي بالزيارة طلبا للموعظات، مثل النهي عن النبيذ في الحنتم والدباء والنقير والمزفة وغير ذلك، نهي عن ذلك أولا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه فيها بعد ذلك ما لم تشتد وتصل لحد الإسكار. إذن في سد ذرائع، في سد إيه؟ وليس فتح أبواب شر. والمساجد اليوم المبنية على القبور وما يفعل في الموالد فتح أبواب شر شركيات لا شك، إنما يقال قصدهم كذا هل أنت تخبر عن قصدهم وما يدريك؟ ولماذا تفعل أفعالا وتفتح أبوابا تكون سببا في أن يقصد فلان شركا أو بدعة أو محرما؟ ولهذا احنا اختصرنا لكم هذه من قبل. هذه القبور والمساجد عليها وما عندها دائرة بين الشرك والبدعة والتحريم ولا إباحة فيها بحال فضلا عن استحباب. يعني خذوا هذه القاعدة، خذوا هذه القاعدة. شوفوا يا أخواني، هذه القبور وما يفعل عندها وحولها وغير ذلك دائر بين شرك وبدعة ومحرم ولا مباح فيها بحال فضلا أن يكون مستحبا. يعني إيه أقل الأحوال؟ إيه أقل شيء أنك تدخل مسجد من هذه المساجد تصلي ماذا؟ تصلي فيها قاصدا ربك ما لك علاقة بقبر أو شيء، هذا محرم، ما يجوز. ما يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. زاد مسلم في رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. وقال حسن: وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرا يدعو لهم ويترحم عليهم. وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه.
طيب فين بقى مجال التبرك ومجال مس القبر والتبرك بجدار القبر؟ إيه علاقة هذا؟ ما في أحد دخل إلى قبر النبي. عائشة رضي الله عنها ما كانت تأتي القبور وتجلس فيها وهي في غرفتها في حجرتها، وإنما جعلت سترا بينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الستر يتسع شيئا فشيئا بعد دفن أبي بكر بعد دفن عمر حتى ضاقت الحجر عليه فما بقي إلا القليل، لكن الستر هذا موجود من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسع شيئا فشيئا وهكذا بحسب ذلك. هل ورد أن عائشة كانت تدخل عند القبور تتعبد أو ربما وجدت الحاجة فتدخل الحاجة بس، إنما تدخل تجلس تقرأ كذا تفعل كذا تذكر كذا، وأظن القبور خالية لها ما في أحد عندها، هذه حجرتها من يمنعها؟ ولم يثبت أن أحدا من أصحابه استأذن أن يدخل. فلما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقت الحجر خلاص ما أحد يدخل. وهذه القبور يمكن رؤيت في عمر أمة الإسلام من وقتها إلى اليوم يمكن مرتين، وكان السبب هو انهدام بعض الجدار وكذا، فرؤي مرة في بداية الأمر ومرة تقريبا 800 وكذا. حتى الآن ما عاد في معالم من القبور، يقول ما بقى فيه خلاص كلها بقى تربة مستوية ما فيه. فالأمة ما عرفت هذه القبور ولا فضل. احنا نقول ماذا؟ التبرك. هذا الأثر هذا يا أحمد كلام العون يعني عليه. نعم. قال ثم في نقطة مهمة جدا، شوف احنا ندافع عن علمائنا، لكن ماذا لو رأى أحمد تبرك بالقبر والجدار وكذا؟ حاشا أحمد يعني، لكن ماذا لو رأى؟ ها؟ نقبل لأنه أحمد؟ أهل. نرد. يعني رقم واحد نحن ندافع عن أئمتنا، طيب رقم اثنين، لو أخطأ أمتنا، لو أخطأ الصحابي نبين خطأ ونتابعه عليه. نعم، علل ما شاء الله. نعم، ويتبرى بالمسجد، ايه هذا المنبر في العلل، قال هذا المنبر. ها ايه، شوف جاء إضافة القبر، إنما الثابت المنبر وليس القبر. شوف هتلاقي هو ماذا يقول بقى، يعلق على هذا. شوف قال يشككون، سيشككون في هذا النقل. لا فين؟ لا لا هذه عربدة. شوف هذا فاشل، يعني فاشل في الاستدلال، يقول يعني هذا الأثر وسيشككون فيه. طب انت اثبت صحته بالفاظ، شوف هذا كلام شيخ الاسلام التوسل الوسيله. هذا الأثر في مساله الجمع بين التبرك بالمنبر والتبرك بالقبر لم يثبت عن احمد، انما نعم الذي ورد هو مساله المنبر، والمنبر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتمسع كذا؟ ده ايه؟ ده أصل مسألة، هذا أصل المسألة في الأصل، والصواب المنع من ذلك أصلا. نعم.
الشيخ الإسلام في الاقتضاء، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر،
بالمنبر
والرمانة،
الرمان ها،
التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي هو اللي هو ماذا اللي هو الثابت ان هذا من النبي، وليس كل منبر يبنى في المسجد يجعل المسجد النبوي. لا ها،
التي هي موضع
شيء مساه النبي، هذا شيء مساه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى ده متعلق بالتبرك بآثار النبي. نعم،
التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره بأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر.
يا سلام، هنجيب صغار من صغار المسلمين، ها يعني يضع القبر يدعو له، يبقى خلاص كده تمسح ولا استند ولا ماذا صنع؟ سبحان الله. نعم،
والفرق بين الموضعين ظاهر.
كل هذا متفرع عن قال أسجد لمن خلقت طينا، كل هذا متفرع عن أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن بمذاهب شتى. وهو الاستحسان، يعني كيف تأمرني وأنا قد خلقت من نار أنا أسجد وخلق من طين، والنار أعظم، النار تحرق، الطين ما يحرق. كل هذا متفرع عن هذه المسألة، أقيسة فاسدة، تأويلات باطلة، تزيين للباطل. نعم،
فأما قال وكره مالك التمسح بالمنبر،
قال وساق بعض أصحابنا رواية،
وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر.
ظاهر. طيب وليه بقى قلنا رواية بعض أصحابنا؟ عشان نجيب الكلمة ديت ونبروزها ونخليها مش الرواية، المذهب. هذا مشكلة، مشكلة الاختراق، يعني مشكلة الاختراق بالرواية. انتوا عارفين في ناس قاعدة على البوابات والرواية، ايوة بس خلاص الرواية دي هتصبح هي الديانة والشريعة. تيجي ترد رد كلام العلماء، تيجي ترد هذا في مذهب احمد، زي ما قلنا الحلف والتوسل والشيء هذه التي تخالف السنن نأتي بها، طالما أنها رواية إذن قل ما شئت. قالها علماء، قالها علماء. يا أخوان احنا عارفين نمشي بالإجماعات، يا أخوان احنا بأن 15 سنة بنقول على رأس الشهادة إجماع عدم خروج جواز خروج على السلطان، إيه احنا عارفين نمشي يا أخوان؟ الإجماعات مش عارفين نمشي بها يا أخوان. يبقى ما تجيب رواية هنا ورواية هنا تعمل إيه بالله عليك؟ يعني أنت الإجماعات مش عارف تمشي. دول ناس بيتسلطوا على السنن يحتاجون إلى أدنى 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 شبهة. نعم، أشوف كتاب العلل لعبد الله بن محمد. نعم.
وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر.
يعني إذا مالك كره الكره. نعم.
وأما اليوم فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده.
تمام. دلوقت أما القبر، نعم، علق على رواية اللفظ عبد الله بن أحمد
وذكر في رسالات زيارة القبور.
أيوة.
قال اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله.
أصلا هو هذا الافتراض هو واقع يعني في قبر النبي؟ من هذا بلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمسه شيء؟ من هو؟ إنما هيبقى جدار الحجرة، حد يتمسح بجدار الحجرة؟ أما جدار قبر النبي أن لا كان ولا يكون ليوم القيامة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه.
نعم.
ولو رخص فيه أحمد وغيره.
كان شديدا في السنة رحمه الله، من مالك كان شديدا في السنة. نعم.
ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله، وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه.
كلهم فضل أن يوقع عن أحمد أنه جوز ذلك. نعم.
وذلك لأنهم
وقل بأس به. نعم.
وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين.
طيب، لكن التعليق على اللفظ نفسه ايه؟ اعطي
قال ابن قدامة في المغني ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال أحمد ما أعرف هذا. قال الأثرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قول أحمد ما أعرف هذا.
إيه؟
قول أحمد ما أعرف هذا.
إيه بس هذا جدار القبر. قال أو الكلام.
ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال أحمد ما أعرف هذا. قال الأثرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قبر النبي. نعم. نعم.
شفنا الغزالي في الإحياء كأرد عليهم يعني يقول المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود.
نعم. فالشاهد اللفظة هذه اللي جاءت في العلل هذا كما قلنا الذي ورد عن أحمد هو مسألة القبر المنبر، أما القبر ما ورد عن أحمد فيها شيء أبدا ورخص ويقول لا بأس. نعم. نعم. في فرق بين حائط والقبر، ليس في المنع لكن نقصد في الرواية. نعم. إنما في المنع كل ممنوع سواء حائط أو قبر. نعم.
الاستثناء.
نعم.
والنقل الحسين يقول: قال الحسين بن أحمد المالكي الأزهري: يخطئ كثير من الناس في فهم حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فيستدلون به على تحريم شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون أن السفر بذلك سفر معصية، وهذا الاستدلال مردود لأنه مبني على فهم باطل. قال شيخ الإسلام الفيروزابادي: أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم الجراءة على الله ورسوله، وفيه برهان قاطع على غباوة قائله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. وعلة ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد جاء على الأسلوب المعروف عند اللغويين بأسلوب الاستثناء، وهذا يقتضي وجود مستثنى ومستثنى منه، فالمستثنى هو ما كان بعد إلا، والمستثنى منه هو ما كان قبلها، وهو لابد منه إما مذكورا أو محذوفا، وهذا مقرر ومعروف في أبسط كتب النحو. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر المستثنى، وهو قوله إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو ما بعد إلا، ولم يأتي ذكر المستثنى منه وهو ما قبل إلا، فلابد إذن من تقديره. فإذا فرضنا أن المستثنى منه قبر، كان اللفظ المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاث مساجد، وهذا السياق ظاهر في عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوية، فالمستثنى غير داخل ضمن المستثنى من، والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من. ولا يطمئن قلب عالم يتحرج من نسبة كلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقله إلى نسبة هذه اللفظة قبر، وهي لا تتفق مع الأصل في الاستثناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا تصلح أن تكون هي المستثنى منه. كلام طويل، كلام كثير يعني.
شوف كلام المشايخ اللجنة، لا اللجنة، شوف العثيمين، شوف العلماء. نعم أنا. طيب أكمل.
هذا بيستدل على الجواز.
نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. قال: وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب.
ده الوارد، هذا الوارد فقط، وإلى يومنا هذا عمل أهل العلم. نعم.
كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة، لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها. فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم وترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان وأن له ذلك، ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى وقف ما ليس له به علم، بلى إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. قال رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها، أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بألف الإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا، ائتفكه أهل الزيغ والضلال، فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بهذا البدعة هو التوسل، أو قصد الدعاء والتوسل دعاء الله، والتوسل بهم أي بذواته إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلال. يبقى ليس هذا عائدا على الشرك دعاء أصحاب القبور، وإنما دعاء الله بأصحاب القبور. ونحن قلنا دعاء أقسم، دعاء الله بعيدا عن هذه ده عبادة، دعاء الله عند أصحاب القبور ظنا هذه الأماكن أماكن مباركة حلو أن يستجاب دعاء فيها، فهذه محرمة وبدعة. دعاء الله عز وجل بأصحاب القبور هذا التوسل محرم. دعاء أصحاب القبور، أصحاب القبور طلبا من الله أن يعطيهم كذا فهذا شرك. دعاء أصحاب القبور طلبا منهم أن يعطوا هذا شرك، بس هذا أعظم من السورة بعدها. إذن عندنا أقسام، دعاء الله مطلقا هذا من أجل العبادات، دعاء الله عند هذه القبور نظرا لبركة البقعة هذا محرم، دعاء الله بأصحاب القبور هذا توسل محرم، دعاء أصحاب القبور رجاء أن ينزل الله هذا شرك أكبر، دعاء أصحاب القبور رجاء أن يعطوهم فهذا شرك أكبر. هذه الصور التي تحصل عند هذه القبور. نعم
شيخنا، ردكم على الكلام اللي قرئ للفيروزاباد، يعني أحد قد يظن في ذلك جواز شد الرحل؟
لا، هو بيتكلم عن مسألة الاستثناء، هل إلا ثلاث مساجد يمنع زيارة قبر النبي؟ لا ما يمنع، كزيارة بس كده ما يمنع، لكن لا نشد الرحال للزيارة، فلا يكون شد الرحل للزيارة، لكن شد الرحل لكل مسجد النبي، ومن ثم لو أردت أن تأتي القبر فتأتي تزوره فلا إشكال. نعم نعم نعم، في زيارة المستثنى منه. نعم عظيم.
قال الشيخ الأثيوبي: المسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التعب.
قال
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التعبد فيها بالصلاة أو غيرها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين من الشافعية إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما يأتي للمصنف في الجمعة من إنكار بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه حين لقيه راجعا من الطور.
وكان وهذا دل على أن المستثنى منه البقاع وليس المساجد، فقد أنكر هنا على إتيان الطور وهذا من البقاع ليس المساجد. نعم.
وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قال أبو هريرة: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. الحديث. فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه.
تمام.
ووافقه أبو هريرة.
نعم. وهذه كانت في البقاع ليس في المساجد. نعم.
قال في الفتح: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجاب عن حديث الباب بأجوبة، منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز. وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: لا تنبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. قال الجامع عفى الله عنه: فيه نظر، إذ هو ظاهر في المنع والتحريم، فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك. فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. وقال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشان، فالقول بأنها ظاهر في غير التحريم غير صحيح، والله أعلم.
نعم.
ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة، ماشي مسألة.
نعم. ولأنه لم تثبت بقعة لها شرف ولها فضل حتى نرحل إليه في الشرع إلا ما ورد في المساجد الثلاثة. فسواء قلت مساجد، قلت مقابر، قلت بقاع، قلت كذا، لم يوجد، لأن شد الرحل عبادة. فإذا شدت الرحل عبادة إلى بقعة، أين البقعة التي ورد لها فضل؟ هذا واحد. ثم إن كان فما الدليل على شد الرحل إليها؟ نعم. فإن قلنا بقعة لها فضل، مسجد قباء له فضل لكن لا تشد الرحال إليه، لأن النبي لم يستثن المساجد مسجدا، إنما يسن لمن بالمدينة أن يأتي قباء كما كان النبي يأتي كل أسبوع. فيبقى واحد نحتاج إلى شرف ماذا؟ المسجد. اثنان نحتاج إلى دليل على شد رحله. نعم نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وغير ذلك. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع،
تمام،
وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ وما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور، فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي انتهى. قال الشيخ حافظ: قلت: الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي مولاهم، مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مر، كان يتجر إلى الري. روى عن عطاء وعمر بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة يخلط عن المغيرة. وقال الفلاس سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ، خصوصا عن المغيرة من كبار السابعة، مات في حدود 60 و100. والظاهر من عبارتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة، وهو ثبت في من سواه. وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه، كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى ابن معين ويعوى علي ابن المديني، وهما والله أعلم. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف، ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك.
هذا مختصر، وإلا فالنبي هو الذي أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يقول هذا الدعاء. نعم.
ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري.
هذا دعاء علمه النبي إياه. نعم.
اللهم فشفعه في، قال فرجع وقد كشف الله بصره،
ومعنى بنبي محمد يعني بدعائه. نعم، ولهذا قال اللهم فشفعه في، النبي يدعو له، فلما قال وتشفع لك بنبي محمد يعني بدعائه. ولو كان بذاته لما احتاج أن يقول له النبي توضأ وصلي واذكر هذا الدعاء، ولما احتاج أصلا يأتي إلى النبي، ولقله في بيتي اللهم إني أسألك بنبيك. فهذا نظير قول عمر كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني بالدعاء، قم يا عباس فادعو. نعم، يفرحون بقى هم بهذه جدا. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى في مسنده،
وأما يا محمد إن توجهوا، ليس هذا خطاب للرسول، ما يصلح واحد يصلي يخاطب النبي وفي الصلاة يقول يا محمد، إنما مثل هذا استحضار، أي يا محمد إن توجه بك يعني أتوجه بدعائك إلى الله، مثل ما تقول في صلاتك السلام عليك أيها النبي، ولقد كان الصحابة خلف النبي يقول السلام عليك أيها النبي. هذا من باب خطاب، هذا كان يجب على النبي أن يرد السلام، لو كانوا يخاطبون النبي السلام عليك أيها النبي كان يجب على النبي يرد السلام، لأن رد السلام واجب ولا يا أخوان؟ فالسلام عليك أيها النبي تماما استحضار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يا محمد إن توجه بك، يعني هنا استحضر يا محمد يتوجه بك يعني بدعائك إلى الله. وآخر الحديث اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. طب وشفعني، جاءت لفظة وشفعني فيه، شفعني يعني اقبل دعائي إليك أن تقبل دعاءه فيه. ولم يثبت أن أحدا دعا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته من الصحابة، بل عمل الصحابة على خلاف هذا. في حديث أنس الصحيحين لما أجدبت الأرض وكذا، جاء الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، يبقى هذا توسل بدعاء صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، هذا واضح. اللي يشكل جهل هؤلاء ده اللي بيشكل، ويتم برواية من هنا ولفظة من هنا. الله المستعان. نعم، ابتلاء طبعا.
وقال أحمد رحمه الله تعالى في
ليميز الله الخبيث من الطيب أهل السنة من غيرهم. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وراب إسناده عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو الأفضل لآخرتك.
الرجل قال إيه؟ أدعو الله، ولا الرجل قال ورجل دع الله بالنبي؟ طب بالله عليك هذا متوسل بالذات، لما يتنم يقول أدعو الله ليه؟ أدعو الله. طب وصية النبي قم وتوضأ وصلي وادعو الله ثم اللهم فشفع، يبقى هنا بنبيك يعني بدعاء نبيك، لكن هذا متوسل بالذات، متوسل بالذات يأتي النبي يقول أدعو الله. طيب لو أنك أتيت بأوجه عظيمة في بيان هذا، هل القبور هذا سيستجيب لك؟ أبدا لن يستجيب لك، الواضح البين سيقلبه عليك. نعم.
وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا.
ومعلوم أن النبي ما يسمع، يعني قال لا 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 لا، ما فيش شيء اسمه استحضار. لو بيخاطب النبي بطلت صلاته، لأن هذا الكلام والكلام يبطل الصلاة. طيب لو بيخاطب النبي لرفع صوته كيف يصلي والنبي يسمع؟ طيب ده في سر ما يسمع إلى الله، ما فائدة تقول يا محمد في سر؟ هيقول يا محمد إني أتوجه حتى يسمعه النبي، ولم يقل أحد ذلك، فهذا أمر معروف يعني. نعم.
قال الشيخ: قلت عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته، وقد قلنا الظاهر أنه الرازي التيمي، وكلاهما شيخ لشعبة، وكلاهما صدوق، فيحتمل أن كل منهما سمعه من عمارة، وسمعه شعبة من كليهما وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي، وسمعه روح منه عن الخطمي فحدث به كذلك، والله أعلم، والله عز وجل أعلم. والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء.
ولا إشكال أن تتوسل بدعاء النبي في حياته، حي حاضر قادر، وكذلك الرجل الصالح ما في مشكلة، ادعو الله يا فلان، لكن ميت وهم عن دعائهم غافلون، لكن ميت إن تدعوهم ليسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئكم مثل خبير. الميت هذا يسمع كلامي كيف عشان يشفع لي عند الله؟ نعم.
وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفعه فيا.
نعم.
فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين،
دعاؤه ودعاء النبي. نعم.
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، وبتكثير الطعام، كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس: خويدمك أنس، أدعو الله تعالى له. وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد.
لكن هل سألوا من الأنبياء في قبورهم؟ لكن إذا كان يوم القيامة سألوهم الشفاعة، ليه؟ من حي حاضر قادر. لكن في قبورهم سألوا شفاعة؟ لا وربي ما سألوا شفاعة، ولا سأل أحد من أصحابه أن يشفع لهم النبي، ولا عامله بعد موته كمعاملته في حياة. وهذا الرسول، فكيف بآل الرسول؟ وكيف بمن يزعمونهم أولياء؟ من أين الدين هذا جاءوا به؟ من أين جاءوا به من التلبيس والتدليس على الناس كما سمعتم؟ نعم.
قال: وهكذا، نعم، قال: وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا
إجماع من الصحابة عدلوا عن التوسل لو كان كما يزعمون بالنبي إلى التوسل بعم النبي أي بالدعاء، لأنهم كيف يتوسلون بدعاء النبي؟ النبي مات، ولا يتوسلون بذاته لأنه ما يحتاجون إلى العباس لو كان يتوسل بذات. إذا لا التوسل بالذات ولا التوسل بالاستشفاع بالنبي ولا شيء من هذا. كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإن نتوسل بعم نبيك، بنبيك يعني الدعاء، بعم نبيك يعني الدعاء. قم يا عباس فادعو، وعباس ماذا صنع؟ ومعاوية مع يزيد نفس المسألة. نعم.
كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنا،
شوف التلبيس والتدليس، قالك انتوا بتقولوا بقى يا وهابية انه عدل عن النبي العباس، طب هو بقى رأيكم انه وما عدل عن النبي ليه كيف؟ ألا ما شوف شوف عم النبي، وعم النبي عاد إلى النبي، لماذا لما توسل بآخر؟ فالتوسل بعم النبي توسل بالنبي، يبقى السر أنا وعم النبي، فعاد الأمر إلى النبي، يعني ما في فائدة، ما في فائدة. نعم.
وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. وكذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجراشي، فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم.
يزيد بن أسود عم النبي، هذا توسل الصحابة، عم النبي، طب يبدا عم النبي، طب من قال بيت النبي حتى نقول يعود إلى النبي؟ هذا يزيد بن أسود الجرشي، فلم يكن لا عم النبي ولا ابن عم النبي ولا شيئا من ذلك. نعم، هذا رجل يحسبونه صالح. نعم، قد صح الألباني هذا، قال زيد صحيح، قال الألباني في التوسل، رحم الله الألبان، يا الله خذوا فضائل الألبان. من فضائله أيضا تصنيف في السنن، صنف في السنة وحقق كتب السنة، لذا فهو من أهل السنة، رضي من رضي وسخط من سخط. كم كتب السنة تحققها؟ السنة لباب عاصم، الإمام ابن أبي شيبة، الإمام ابن أبي القاسم بن عبيد، وكتب سنة، ثم صنف في السنة، صنف في التوسل، موضوع هذا المهم جدا، وبين منهج السنة والجماعة في ذلك. فرحم الله الألباني، من محقق سلفي سني يغار على السنة، لكن مع ذلك الألباني معصوم؟ الألباني مش معصوم. طيب الألباني عنده ضلالات؟ أبدا، ولا ضلالة واحدة عند الألباني، ولا ضلالة واحدة عند الألباني، إنما عند أخطاء مش ضلالات، أخطاء، عند أخطاء علماء، أخطاء يخطئ الألباني كما يخطئ غيره، لكن الألباني ضل في مسألة، ضل في كذا، إنما عند أخطاء، أخطاء الألباني أخطاء سائر العلماء كغيره من أهل العلم، لكن محقق السلفي السني رحمه الله رحمة واسعة، ردود وفيرة على أهل البدع ومجلسات مع أهل البدع، وهو وحده الشيخ وحده يرد على الإخوان، ويرد على التكفيريين، ويرد على التبليغيين، ويرد على الجهاديين، ويرد على الصوفية، ويرد على العلمانيين، ويرد على رد على الغماري، رد على الكوثري، رد على أبو غدة، رد على قرضاوي، رد على طحان، رد على شعراوي، رد على كشك، رد. شوف ردود. نعم، ولكن قد تجد في طلابه اللي يقول لك الردود، فرق بين ألباني وغيره رحمة الله عليه. لا، ناس جالسة بس على الأجهزة كده يقول لك ابن باز ما ردش، ابن باز رد، فلان ما ردش، فلان رد، ابن باز له ما شاء الله تبارك الله ردود. يوم واحد بس عملنا دورة في الردود لابن باز، يوم واحد عملنا منهج ابن عثيمين في الردود، ولهذا جميع الصفحات يا اخواني اللي تظهر فيها مثل هذه الاشياء امسحوها يا اخواني، امسحوها بارك فيكم، الاولاد دول بيزين الشيطان صنيعهم يا اخواني، وخذوا منهج السلف يا اخواني، خذوا منهج، عايزين كلمه رد، شوف لا تنظر في عالم معاصر بقدر ما تنظر في منهج السلف، رد تساوي علم رجال، رد تساوي علم جرح والتدريب، بس يكفيك بس خلاص. مسألة صارت عنوان علم، لسه فيها شك؟ لسه فيها شك؟ مسألة صارت عنوان علم، واحد يرفع ويضم عمناه علم نحو، هتشكك في الإعراب؟ ده علم اسمه علم نحو. هتشكك في رد؟ ده علم اسمه علم رجال. ترجع بقى انت الاولاد يقول لك هو يعني ايوه هو ردود وجبه على كل احد، وجبه على كل احد عالم قادر على هذا، ولا انت عينت في الاحد زيد وعبيد وفي الاحد الذي يرد عمر ومحمد؟ كل واحد يمر عليه المرحله، يجب على هشام لا يجب على هشام، اي واحد عالم متصدر لا انت هتقول يجب على هشام من السماء هذا الذي اسمه دائما ابدا، ولا انت تقول لا يجب على عبد الله دائما ابدا. عارف رد السلام؟ عارف رد السلام؟ تمام. يجب ولا يجب؟ يجب علي ولا يجب علي؟ مع مجموعتي ما يجب علي، وحدي انا يجب علي. جرح وتعديل وحدي انا يجب علي. على الترابيزه مع الشيخ الفوزان ما يجب علي، سألوا الشيخ. انزل دورة ما تحت اجد عمي بيسال يجب علي. اطلع فوق اجلس بوار الشيخ لا يجب علي. في المسجد، انا في المسجد. فشوفوا السلوك بشويه العيال دول اللي هم هو جالس لقصد واحد، مش قصد احقاق علم، قصد اسقاط ايه؟ قصد اسقاط بعض الناس. فخلي بالكم مساله جوابها عنوان علوم. في علم رجال؟ اي في علم جرح التعديل. اه بس خلاص انت كده خلاص، انا ما بختلف ليه انا. ايوه بتخالف ايه بقى؟ بيختلف ايه بقى ان شاء الله؟ اصله بيقول لازم دول يردوا، وانت عندك مش لازم دول يردوا؟ مش عندك دول؟ لا اصل مش كله على الامه، يعني ما جاش حاله مره كل سنه تجب عليه؟ ما فيش مره تسال عن واحد؟ فيش مره يحذر من عنه؟ فيش مره في السنه بس؟ مره. يعني متصدر بقى 40 سنه عايزين 40 مره بس. تخفيض من عندنا يبقى 20 مره. روحوا هاتوا مقاطعهم، ما فيش خالص وقت. ما هو بلازم عليه ولا علي. عندك دليل يجب على هشام ولا علي؟ اقول لك على حاجه، ولا على ربيع، ما فيش دليل على ربيع، ما فيش دليل على نجم، خلاص ضعت الام. ولا انت توجب عليه مش توجب عليه؟ القاضي واحد. فانتبهوا بارك الله فيكم. يبقى هذه امور تؤخذ من العلماء، تؤخذ من التقعيدات. فمسألة واحد بعينه ما يجب أبدا؟ لا ما يصلح. واحد يجب أبدا؟ ما يصلح. لكن نصيح، طب إذا لم يجب على زيد لا يستحب برضه؟ لا يستحب. طب ما بيعملش المستحب ليه؟ ما شاء الله بيتسوق بالشمال ولا باليمين، وما شاء الله بيفطر على التمر والرطب، وما شاء الله تبارك الله بتوضى ثلاث مرات، ما يدينا ثلاث مرات برضه سنة في حياته كده؟ وبعدين المشكله ان تلاقي الواحد بينتقد من عشرات سنوات وما بيغارش، يعني مش حتى يعمل مقطعين ثلاثه زر رماد. ده بعض الناس ولا يهمه. يعني انا ملاقيني مثلا على طول يا هشام انت مش بتشرح فقه، انت مش مره جيب كتاب كده ولا حاجه عشان حتى يعني مثلا. لكن ده انت ما فيش كلمه ما بتردش على حد، اختار لك ثلاثه اربعه كده ورد عليهم، قرضاوي على سيد قطب على اي حد حتى اخلي المتفق عليه بين السلفيين يعني. ما فيش. نعم.
قال ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم ان يسالوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم انما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة.
لو كان التوسل بذات ما احتاج يأتي النبي في أي مكان يدعو. نعم.
إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء.
كما قلت لك قالوا أجابوا عن هذا بإيه؟ بتعلق العباس بالنبي، إذا عادل التوسل بالنبي. طب ويزيد بن أسد الجرشي؟ نعم.
وكذا معاوية وأصحابه. نعم.
من تشنو بعم النبي؟ أجاب مين؟ أجاب إيه؟ إيه جواب أن هذا ليس يعود إلى النبي، هذا العباس، هذا العباس لا يعود إلى التوسل بالنبي، لكن يعود إلى سبب يرجى بالدعاء وأنه من آل بيت النبي. في فرق أن تتوسل هنا لعلة كونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أرجى في الدعاء، مثل تتوسل بصالح، تتوسل بعالم يعني بدعاء. إنما هم يقولون عاد إلى التوسل بالنبي، نحن ما نتوسل بالنبي، نحن نتوسل هنا بماذا؟ بدعاء رجل من آل بيت النبي ولهم الفضل، فيكون هذا أرجى في الدعاء، هذا أرجى في الدعاء. وإذا لو عاد للتوسل بالنبي أيضا لن أعدل عن التوسل بالنبي إلى عم النبي. طب ولماذا أنا لف اللف هذه؟ لو هو توسل بعم النبي العائد التوسل بالنبي تبقى إذا مباشرة أتوسل بالنبي ولا أتخذ التوسل بعم النبي وسيطة. لماذا أعدل إذن؟ التوسل بذات النبي جائز، طب لماذا أعدل إلى عم النبي لأصل إلى التوسل بذات النبي؟ طيب ما توسل بذات النبي مباشرة، وبعدين التوسل بذات النبي ما يحتاج نجمع الناس، يحتاج أن كل واحد منا في بيتي يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود، ولم يطلبوا منه الدعاء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول اللهم بحق أويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موتهم. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعقوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك
كما في حديث مرة الغنم عند مسلم نهي عن الصلاة إلى القبور. نعم.
وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب،
لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بها مساجد. نعم.
كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله تعالى.
ولهذا خلافنا مع الأشعرة الصوفية في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما الألوهية والربوبية معا فلأنهم يأتون إلى هذه القبور ويجهزون أتيان لها و دعاء أصحابها بدعوى أن هذا ليس عبادة وإلى آخره، وأن الناس حينئذ يعطونهم التصرف في الكون وغير ذلك مما يقضح في الربوبية بالإضافة إلى قضحه في الألوهية. أما الأسماء والصفات فأنتم ترون أنهم لا يثبتون من أسماء إلا من صفاته إلى سبع صفات، ماذا مخالفين في ذلك طريقة إثباتها للسنة والجماعة. فأين توحيد أسماء وصفات عند الأشاعرة؟ وأين توحيد العبادة عند الأشاعرة؟ تمام؟ وأين توحيد الربوبية في كماله؟ لكنهما في المجمل الخالق الله الرزق الله الرحمن، ولهذا يتغيضون جدا 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 من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وينشرون بوفرة بكثرة أن هذا تقسيم ابن تيمية، التوحيد ليس بثلاثة أقسام أبدا، إحنا عندنا توحيد ذات، توحيد فعل، توحيد صفات. ليه تعرفوا ليه؟ لأن القول بتوحيد الرؤية يعود على إبطال ما يفعلون عند هذه القبور، فهم حرب فيما تعلق بإفراد العبادة رب العبادة، حرب فيما تعلق بإثبات ما أثبته الله ورسوله للنبي صلى الله عليه وسلم من صفات، حرب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد.
ده الزيارة الشركية. نعم.
لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. قال: وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه.
طب لو سأله وطلب منه لا لأنه يأتي بالخير أو الشر، وإنما ليأتيه الله بالخير والشر عند دعائه والطلب من صاحب القبر، أهذا يحول الصورة من شرك أكبر إلى أصغر مثلا أو إلى بدعة؟ يعني شيخنا يقول: أو دعا الزائر المقبور نفسه وسأل منه ما لا يضر من جلب خير أو دفع ضر. طب لو قال من جلب خير من الله أو دفع ضر من الله، لكنه سأل المقبور ودعا المقبور، هل هذا يحول الصورة؟ هي شرك أكبر. ولو طلبها من المقبور هي شرك أكبر، بس هذا أعلى من ذلك. ولو طلب منه شفاعة من غير سؤال أكبر، يبقى أكبر أن يطلب منه شفاعة، أكبر أن يسأل مباشرة لكن يرجو من الله، طيب، وأكبر أن يسأله مباشرة ويطلب منه، كل دي صور شرك أكبر. ده اختلاف صور لا اختلاف أحكام، اختلاف صور لا اختلاف إيه؟ أحكام. نعم.
وجحد حق الله عز وجل على عباده، وهو إفراد بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك عنه. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
دعاء بقى، سواء دعاء بطلب الشفاعة، سواء دعاء لأجل أن بطلب من الله، دعاء الميت طلب من الله أن ينزل به خير، أو طلب من الميت أن يأتيه بالخير. نعم، طلب من ميت، والله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، الآيات. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
يبقى واحد نفى الملك، ما يملكون من قطمير أدنى شيء. طب اثنين: وإن تدعوهم،
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
ما يسمعون أصلا، يبقى يدخل فيه ماذا؟ طلب الشفاعة. أنت تطلب الشفاعة منهم ولك دي بدعة، ليس شركا أكبر، تطلب منهم أن يشفعوا لك عند الله، طب هم يسمعونك؟ أبدا. يبقى أنت دعيت لهم السمع المحيط. يا بدوي اشفع لي، البدوي لو حي وأقول يا بدوي اشفع لي وأنا في بيلة، شركة أكبر. تخيل كيف وقد مات، يعني ما يسمعني. طلب الشفاعة ادعاء سمع محيط. البعض حب يتفلسف ويقول ايه بقى، يفرق بين ما اذا كان عند القبر وعند غيره. فان كان عند القبر فهم باب مسألة سماع الموت، هل يسمع الموت ولا ما يسمعه؟ وكأن كل اللي على وجه الارض عند القبر، وبعدين لو عند القبر يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ سماع الموتى بخلاف الطلب من الموت. في فرق بين مسألة العلماء الفقهية هل الموتى يسمعون؟ دي مسألة. المسألة بتاعتنا الطلب من الميت، مش السلام على الميت، بيسمع الميت ولا لا، إنما الطلب من الميت مسألة أخرى. هذا شرك أكبر، لأنه ما يسمعك، ولو سمع ما استجب لك، لا يسمع دعاك، ولو سمع ما استجب لك. يبقى لازم تحرير إيه يا أخواني؟ الفوارق، لازم تحرير الفوارق. نعم، يبقى سماع الموتى غير الطلب من الموت، عنوان في الشرق وده عنوان في الغرب، عنوان مسألة فقهية وعنوان مسألة عقدية، زي ما هم حاولوا كده أن هم يجعلوا النذر للميت، الذبح للميت اللي هو شرك أكبر، الصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت عمل مستحب، والذبح للميت شرك أكبر. كيف جعلوا الشرك الأكبر؟ جعلوه مستحب. يا أخوان القضية كبرى، فوق يا رجل مسك صفحتك للنهار. الرجل بيقول يا رجل مسك، خلي الصفحة دي يا رجل، خلي صفحاتكم يا أولاد. يا أولاد أنا قلت لكم أنا مبتدع يا جماعة، ماشي، رقم كام أنا مبتدع؟ رقم كام في الصفحة؟ 30. يعني أكيد قبل جافري، وأكيد قبل عبد الجمعة، وأكيد قبل مشايخ الثورات، وأكيد قبل مشايخ الإخوان. ما ترتبوها يا عمي، دوروا اللفة، دوروها. أكيد أنا مش رقم واحد قطعا، بس أنا بشوف أن أنا مش رقم واحد، الرقم الوحيد، مش الواحد، الوحيد. طب إيه رأيكم نرتبها، نخليها عجلة كده؟ تمام، رتبوني بقى. أنا ضامن الحمد لله بعد ما تخلصوا الصوفية، وبعد ما تخلصوا الأشعر، وبعد ما تخلصوا المعتزلة، وبعد ما تخلصوا 72 فرق، وبعد ما تدخلوا على السلفين تخلصوا الثورجيين والتكفير. أنا يمكن أموت وما سمعتش حاجة ولا إيه؟ دوروا يعني، خلوها انقلوا كده، زي ما احنا دلوقتي شوية مع علي جمعة، وشوية مع كرضا، وشوية مع زي ما انتوا شايفين كده، بنعلمكم بنربيكم ان فيه رد على مخالف ديانة، بنربيكم كده. احنا ما وراش غير الرد على المخالف، مش الرد على فلان، مش الرد على علان، مش نسينا الدنيا كلها المخالفة من صوفي أشعاري قبوري إخواني تكفيري تنويري واحدين لك أنت، لا، فيه رد على مخالف اسمه دين. بتشرح في توحيد العبادة، امسك من خالف، انتقلت على حكم غير ما أنزل الله، هات من خالف، انتقلت لي علمانيين، هات من خالف، انتقلت الى مشركين، هات المشركين، انتقلت اليهود ونصارى، هات اليهود ونصارى. يبقى الدين ما تجزأ. هذا هشام مثلا ضال، جيد، ما في مشكلة، تحمل بنا، بس اكيد مش الضال لوحده، اكيد اكيد في معاه برضو مجموعة، معاه مجموعة، اخد بالك. لكن صفحات ما شاء الله انشئ، ما شاء الله، ده انت ما عملتش الصفحه، انشئت صفحه رد على محمد حسن، ده انت ما جاش صفحه رد على سوق قطب، ده ما فيش صفحه، واخد بالك. ما شاء الله، طبعا والله ما اعرف الصفحات دي، انا بسمع منكم، بس انا بحب، بس ايه، انا طبعا مش بدافع عن نفسي، بس انا عايز اقول شوفوا حتى الديانه ما تتجزاش. يعني انا اعمل رد صفحه، صفحات رد على اشياء، جميل قوي. نعمل كم صفحه بقى ان شاء الله؟ ما ديانة بقى، نعمل كم صفحة؟ أكيد حسن لوحدة، والحويني لوحدة، ومحمد عصود لوحدة، والقراضة لوحدة، وسيد قطب لوحدة، ما شاء الله تبارك، عشان ننصح الأمة، ولا احنا ننصح الأمة في هشام؟ طب على الأقل هشام قاعد ليه النهار بيجيب شوية الكتب ويقرأ فيهم ليه النهار؟ أيوه، بس هو مش عالم، هو قال لك أنا عالم، بس على فكرة هو شوية عنده شوية بصق حلوين، بس صح، ما أنا قلت لكم مدرس تأسيس، إيه عادي، ما فيش مشكلة. هشام ده مدرس تأسيس، بياخدك من الحضانة، تمام، الأولى دي، واخد إيدك بيعرفك كده، اقعد قاعدة صحية، اركن ظهرك، تربع، اكتب الآن، بس إيه اللي يشكر، جزا الله خير. مش صح؟ ايه المشكلة؟ هو يعني هشام لازم يكون عالم؟ مدرس تأسيس، مدرس تأسيس عادي. لكن انتم في حياتكم سمعتونا مصوبين على واحد؟ ابدا. هذا وذاك وهو الاخير، حسب الشرح، حسب المقتضي، حسب المخالفه. طغار حتى لو طالب عندنا، مفيش فرق، مفيش فرق، حسب موضع، حسب ديانه. نعم.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآيات وغيرها ما لا يحصى. يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر.
شوف، لو لحظة دليل علينا الفرق بين الشرك الأكبر بين المرة والمرتين والثلاثة. وإحنا احتجنا القاعدة دي فين يا أخوان؟ أحد يذكرنا؟ إن إحنا بنرجع للتوصيف الأصلي، وحينئذ لا نفرق بين العدد في مسألة الحكم وغير منزل الله. فإن البعض يقول إذا حكم قضية قضيتين كذا كذا هذا يكون إيه؟ أصغر. لكن لو حكم بالقوانين الوضعية ده أكبر. قلنا لا، الشرك والكفر لا يختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف العدد، لا يختلف باختلاف العدد. فمن دعا الله مرة غير الله مرة خرج من الإسلام، ومن دعا الله مليار مرة غير الله مرة مليار مرة خرج من الإسلام، من سب الله مرة خرج من الإسلام، من سب الله مليار مرة، طب من زنى مرة عاصي، من زنى 10,000 مرة عاصي. أنا بقى سأستشكي لكم استشكال. الذين يفرقون بين ترك الصلاة كلية وترك الصلاة الجزء، قالوا جزئي لا يكفر وقالوا كل يكفر، مش ده بيخالف التقعيد بتاعنا؟ مش هتعرفوا تجيبوا دينته يعني ايه؟ او استشكال، احنا بنقول الكفر وكذا مش هيختلف عدد مرات. طيب من العلماء من قال يكفر بما ب ب ب بترك الصلاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة. يبقى مذهبان، كفر ترك صلاة وكفر ترك الصلاة، الصلاة كلية او ترك صلاة صلاتين ثلاثة اربعة. تم تفريقه باعتبار عدده، باعتبار عدد. فما الجواب؟ قول. ايه نفي العمل كله؟ عنده صوم وعنده زكاة وعنده حج. اه بس اشكل اهو عليكم. ها أه؟ طب قول يا محمد. نعم، الاصل ترك صلاة كفر، بس خلاص كده ترك. طب هتفرق ايه؟ هو دلوقتي هذا القول بيقول ان ترك صلاة كافر، صلاة كلية، وإذا ترك، وإذا قول بيقول إنه صلى وترك هذا ليس بكافر. طب ما يبقى راجع العدد. أهو راجع العدد. إزاي يبقى كلية كفر وإزاي يبقى بعض مش كفر؟ وإحنا دلوقتي بنقول إن المعصية معصية والكفر كفر. إزاي هنا التفاوت حصل باعتبارها؟ طب قول يا محمد. إيه؟ لا، هو انت بترجح قول، انا عايز شبهه الان. اختلاف العلماء ده اليس اثباتا لمساله ان الكفر ده اصل استشكاله؟ ممكن يتغير حكمه تغير العدد، ده بعض وده كل. فمن اهل العلم قال يكفر اذا ترك كليه، ومن اهل العلم قال لا يكفر اذا ترك كان يصلي ويترك. منهم من قال يكفر ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو خمسة، منهم من قال لا، لا يكفر لها كلية، فجعل كلية ده الكفر، أما بعضا لا ليس بكفر. يعني معناه عندهم أنه اختلف باختلاف العدد. يعني اللي تم متفقين ترك صلاة كلية هيكفر، اختلفوا في البعض. طب ليه يختلفوا في البعض؟ إذا كان كلية كفر ما يبقى بعضا برضو كفر، أو إذا كان بعضا ليس بكفر يبقى كلية ليس بكفر. ها ها، زي ايه؟ زي بس تعمل جواري. يعني هل يصح الوقت احنا نستدل بها على احد؟ احنا كنا من قاعده الى فرق بين ان يحكم في القضيه وان يحكم في مليار قضيه، وقلنا العله ان الكفر ده ايه، مش هيختلف باختلاف عدد. الكفر الذره لو ضاع له مره ده وضاع له 10,000 مره. السبب ان اصلا الفعل كفر، خلاص يبقى مش هيختلف بالعدد. قول يا عبد العزيز. يعني قربت قربت يا محمد. ها تمام، قربت اكتر يعني قربت اكتر. ها ليه في ايه؟ ايوه احمد. يعني انتوا حاولها ان انا عندي هنا مش اعتبار عدد، مش انتقال من الى يبقى كفر دون لا، لكن انا حينما كفرت بترك صلاه كليه لان عندي الدليل ان الكفر ترك صلاه اذا كان كليه، ده عندي الدليل. ليه؟ لان عندي صلاه وترك تحت المشيئه، اذا هيكون ترك الصلاه حتى لا اهدر ادله الكفر في الترك الكل. طب اخر قال لا، تركوا صلاه تركوا صلوات ترك كذا ده يحصل به الكفر. تمام، يبقى ده عنده ان الكفر اصلا مش راجع لعدد، ده عنده ان الكفر هنا بترك صلاه، وده عنده اصلا مرات الكفر هنا ترك الصلاه، ده عنده ادلته على هذا وده عنده ماذا ادلته على هذا. انما انت ذات الشخص بقى اللي بتقول في الحكم ان حكم في قضيه 2 3 4 5 يبقى ده ليس ايه كفر اكبر، انما اذا حكم كليه ترك الحكم كليه، اقصد حكم في بعضها وكذا، فهذا ليس كفر اكبر اصغر. انما اذا حكم ترك كليه فهذا كفر ماذا؟ هذا كفر اكبر. اذا الكفر الاكبر عنده التحول باعتبار عدد باعتبار صفه باعتبار كذا، انما ده القائل بترك صلاه ده دليل عنده. الكائل بترك الكفر الاكبر انه الدليل دل على الاكبر، ولهذا في الحكم لا يمكن يقول لك الدليل دل على الايه الاكبر لما هينحي كليات ما عندوش دليل. امال عنده ايه؟ لازم لازم قال ان كونه يحكم في بعض القضايا وكلام من هذا القبيل ده اصغر، انما لو كليه فما فعل ذلك الا لانه يستحل. انما في كفر ترك الصلاه عند كليه عندي دليل، عندي دليل بين الرجل وكفر ترك الصلاه بلا فلان واجماع السلف على ترك الصلاه، يبقى أنا عندي الدليل دل على هذا مش لازم الدليل. واضح يا اخواني؟ يبقى في الحكم اللي بينتقل من الى مش بالدليل قائم على ان من ترك كليه كفر، لا، انما لازم الترك كلي الاستحلال. طب الجزئي بالتالي عنده مش كفر ايه؟ لانه مش لازم إيه؟ وارد ممكن الانسان يترك حكما حكمين ثلاثه، انما لو ترك كليه فما فعل ذلك الا لانه مستحيل. انما انا عندما بكفر ترك كليه عندي الدليل نص على ذلك. طب او بعضا عندي الدليل النص على ذلك، يبقى انا بقدم دليل ليس لازم الدليل. ده فرق جوهري بقى بين مسالتين. اما بنسال ليه بتكفر ترك كليه يقول لك من لازم الترك الكلي الاستحلال. طب ممكن تجيب لي دليل معين في هذا؟ لا، لانه اي دليل بيجيبه صالح للجزء والكل، فلو ربك لا يؤمنون بالوحد خلاص يطلق على هذا وذاك ايضا. يبقى أي دليل يجيبه يصلح للأحد ويصلح للكل، لكن هو أعطى الكل التكفير باللازم. إنما أن يفترق الصلاة مش بكفر باللازم، أنا بكفر بالنص. وعشان كده أنا قلت البعض ما بيكفرش ليه، لأن عند أحاديث ها إن شاء وإن شاء زي حسن بدل من الصومة إن شاء وإن شاء، وعند حديث مثلا انظروا لعبدها لو من تطوع، وعندي يبقى أنا عند أدلة. إنما لما كفرت بالترك الكلي تمام، لأن عندي الأدلة على ذلك إنه ترك الصلاة الإجماع المنقول في هذا، يبقى في المنزع هنا هو الدليل، والمنزع هنا لازم الدليل. نعم.
ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الأنبياء، ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم. وكذلك فعل بغالب هذه الأمة.
انت تقرأ فيه يعني بعد الآيات فيه النبي يخبر تعالى ما ولو لحظا فقد كفر، بتكمل على الموضع ده؟
وهمت شن.
وهمت نعم. طيب ها. يخبر تعالى أن من دعا مع الله إلى آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا حول ولا قوة، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين. سبحان الله، نبيه لو فعل مع أنه معصوم، لكن الله اللي بين الأحكام. نعم.
بل قد أخبر عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءهم.
أنت قلت الماضي يا أحمد بعد الآيات أولئك الذين يدعون يخبروا. بعد الآيات بقى يخبر تعالى ها.
يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه، وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تعالى، وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوقه ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك، ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم. بل قد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له، وأخبرنا أن من عبدوه من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقربى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا دعاؤهم دونه تعالى الله عما يشركون. لن يقبل الله تعالى منه أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء. قال الله تعالى
نعم إذا مات على ذلك نعم.
قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال تعالى
ولهذا الصحيح أن لا توزن أعمالهم، الله ما يقيم لهم وزنا يوم القيامة بل يأخذون إلى النار. نعم.
وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الآيات. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
إذ لو قال قائل النبي والأنبياء معصومون من الشرك فكيف قال تعالى إن أشركت لأحبطن عملك؟ نقول هذا لبيان الحكم، مثل ما قال في الملائكة، قال عن الملائكة ماذا؟ في عباد المكرمون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم، مع أنه ما في أحد ملك سوف يقول ذلك. ومثل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا لبيان أحكام. نعم، فلئن أحبط الشرك النبوة، تمام، فلأن يحبط الصلاح من باب أول. ولهذا احنا قلنا في ردنا على واقعة حاطب ابن بلتعة الذين قالوا إن المانع من كفره حسنة بدر، قلنا لو كان كفرا أكبر لما شفعت له حسنة بدر، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. نعم،
إذ حرف تعليل كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران أن يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه إلا اتخاذ الند للرحمن فإن ذلك.
طب قال إلا اتخاذ الند للرحمن، طب واللي سب الله، طب واللي جحد معلوما من الدين بالضرورة، هو نسسنا إلا الند من الرحمن ده الذي لا يغفر، طيب واللي جحد معلوما من الدين بالضرورة، طب واللي جحد فريضة من فرض الإسلام، طب واللي سب الله والرسول، طب اللي عطل، طب إلى غير ذلك، كيف نفهمها؟ ها؟ الشرك وما والاه، الشرك وما والاه، يعني إلا مكفر يعني. نعم، ولهذا لما احتج على من قال بكفر ترك الصلاة بالآيات ديت إن الله لا يغفر الشرك بها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الصلاة دي يدخل في ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا له لا لا، ترك الصلاة في منزلة الشرك حتى ولو كان أقل، ده ناقض، والمراد الشرك وما وله من النواقض، لا سيما قد جاء في الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل ذلك من الشرك. نعم،
إلا اتخاذ الند للرحمن فإن ذلك لا يغفر ولا
والشرك يخرج. نوع من الكفر، والكفر أعم، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. نعم،
فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر
أن ولهذا كبير. البعض استدل في عدم الإعذار غلا بعضهم في عدم الإعذار بجهل حتى قال والإكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما قال من أشرك، وعليه فحديث الذبابة يدل على ذلك، هذا كان مكرها ودخل النار، فدل هذا على أن الشرك لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، إنما بالإكراه مش بالجهل بقى، حتى الإكراه لو أكره الشرك فإنه لا يعذر يقتل، إنما هذا في الكفر نقول هذا جهل مخالف الإجماع. الأمر الثاني أن الشرك كفر، الله ما فرق بين كفر الشرك هنا، أي من كفر بالله من بعد من إلى من أكره داخل في جميع أنواع الكفر والشرك منه. أما حديث الذبابة فإنه من جهة ثبوته الأقرب أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه يحمل على أن يكون الإكراه غير معتبر في هذه الأمة، أو يكون الفعل له قد اطمأن قلبه بالكفر. نعم،
قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاختطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقد قدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه ولله الحمد والمنة.
تذكرون يا أخواني سبحان الله أول يعني الكلام في الددو هذا اللي كان ظاهره السنة لعلكم أنتم تنقلتم مقطعا يعني واجتماع الناس عند بيت إدادو والنفث في أواني الماء التي يأتون بها وإلى آخره يعني. تمام. إدادو أصلا أخذ هذا عن شيخه لما كان أيضا ينفث في شيخ في سيارة كل من يأتي برضه يمد يده وكان منهم ضد إدادو هذا محمد الحسن وكان بيأخذ أيضا من الشيخ. فلما سئل عن هذا هتجدون هذا المقطع موجود قديم قال ما في مشكلة ما الإنسان يقول أذكار ويقرأ القرآن ويقرأ الفتحة ويدفل على أي أحد هذا فيه إشكال؟ طيب بدل ما يدفل على واحد يدفل على الجميع يبقى يجلس واحد وإيه واللي يجي يدفل وهكذا. وبالتالي لما وقف الشباك هذا شباك بيتي وجاءه النساء من هنا وهناك وهو إلى آخره تفل بهذا فما المشكلة؟ أليس الواحد يدفل إذا قرأ ويدفل على الماء ويدفل على جسد المريض وما المشكل إذن؟ بل ممكن يستدل لهذا بعائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تأخذ يدي الإيه؟ يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تدفل ثم تمسح هي ترقي ولكن كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الرد على هذا يا إخوان؟ كيف الرد على هذا؟ قول يا محمد ده ليس ما سمعتش انا امال ايه بزاق عادي ما في فرق. ايه الفرق بين تاج والبزاق والنفث مش فارق مؤثرة يا محمد مش فارق مؤثرة ها قولي على قصد شخص ايه معين يعني ما قصده شخص معين ولكن لو 10 أشخاص بيفعلوا هذا الفعل بس قد يقول فرق غير مؤثر ها تبركون بالذات يعني يعود هذا إلى التبرك به بتفليه هو ليس التبرك بالقرآن يتفل به ليس التبرك بالقرآن يتفل به من أي راق إنما هذا به هو طيب جاي ده وجه جاي مؤثر تمام إن اجتماع الناس دون على مين على تفله هو وإلا كان يدل الناس على روح كل واحد يقرأ الفتحة ويدفع نفسه. يبقى هنا ننتقل من إيه من التبرك ب أو الانتفاع برقية معها اتباع للسنة وهي النفث أو تفل كلنا عندي أذكار أنهم بنعمل كذا تمام خلاص إلى ماذا إلى التبرك بتفلي المعين وهذا ممنوع. طيب هو نفسه عمله مع شيخ مش معنى شيخ طب ما تعمل أنت ما تفعل أنت لو كان التأثير في الرقية ارقي أنت ليه الشيخ فلان. طب لو قال هذا من باب التبرك بدعاء الرجل الصالح ورقية الرجل الصالح لأن هذا أرجى في الدعاء أو كذا نقول أنت ما ترقي عن الناس أنت بتدفع عن مياه بس ما ترقي هذا مريض وهذا كذا وهذا كذا وكذا الأخير. الأمر الثاني قول يا مجاهد يبنيه على هو اللي يبنيه أيوة ماشي وهذا ما هو بيعود إلى الوجه ده اللي هو نقلها لتبرك بأثاره وليس بما يقول هو أو قد يزعمه من ثبوت السنة بالتفل مع الرقي. ما هو يقول لك أنا بقرأ أنا قرأت الفتحة وده تفل نتيجة الفتحة فتحة لكن عندنا أهم من هذا كله أعلى ها العوام لا يفهمون إن هو العوام رحين يتبرقون قطعا تمام ويتنفسون وكذا وبالتالي يقعون في أمور شركية. طيب عمل السلف هل أحد من السلف كلف على هذا؟ أحمد يقف في بيته ويأتي ناس يدفل على هذا ما شوذ هذا العمل إلا في حالة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا، كما عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه كان النبي إذا صلى الغداء أرسل أهل المدينة غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنية الماء، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده في الإناء، فربما أتوا في الغداة الباردة فيضع يده كذلك. كذلك ما جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه كما عصاه حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. كذلك أيضا السنة وردت بأن الإنسان يقرأ ويدفن، ولو أنا أقرأ أرقي اسمها رقية 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 مش تبرك بتفلة أو نفث أو غير ذلك رقية، فلو أن الددو الناس تدخل عليه يرقي هذا ويرقي هذا ويرقي هذا ويرقي هذا، هنقول أصلا عمل مشروع، لكن الإنسان ممكن يمنع هذا لأنه هيرى الناس يتعلقون بالشخص لا بالرقية، وهيرى الناس يغلون، يبقى يسد الباب ويدل الناس على السنة وأن كل منكم يرقي نفسه. إنما الذي رأيناه هذا غلو فاضح واضح، ثم عدول عن عمل المسلمين والصالحين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هل فعلها أبو بكر وهو أولى؟ هل فعلها عمر وهو أولى؟ هل فعلها عثمان وهو أولى؟ هل فعلها علي وهو أولى؟ هذا يعود إلى المسألة التي أقولها لكم، استحسان العمل دون استدلال بحال السلف، دون استدلال بالعلماء، استحسان العمل. المفترض أن الإنسان في عمله في قوله يعرض على شاهدين، كتاب وسنة، اثنان فهم سلف الأمة، فهم السلف، فهم العلماء. رواية العلل عن أحمد في التبرك بالقبر، البعض يعني جعلها أوجه يعني جيدة، أن تلاميذ أحمد غير ابن عبد الله نقل عنه خلاف ذلك، منه أبو بكر الأضرب وهو من أجل تلاميذه، قال قلت لأبي عبد الله قبر النبي يمس ويتمسح به؟ فقال ما أعرف هذا. قلت له في المنبر؟ قال أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطران بجدار القبر، وقيل له رأيت من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون يقومون ناحية فيسلمون؟ قال أبو عبد الله نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ده في المنبر. بل نقل أبو الفضل صالح عن أبي الإمام أحمد خلاف ما ذكره أخوه عبد الله، حيث قال في الذي يدخل المدينة ولا يمس الحائط ويضع يده على الرمانة والموضع الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الحائط. وجاء أن عبد الله نفسه نقل عن أبيه أنه سمع سفيان بن عيينة منع من ذلك ولم يعترض عليه، فقال حدثني أبي قال سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان بن عيينة كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال لا ولا يلتزم القبر. ده نفسه أحمد هو اللي بينقل هذا. كذلك أيضا أن أحمد كان لا مس أركان الكعبة إلى الحجر الأسود واليماني، وتوقف في حكم تقبيل المصحف وفيه كلام ربع عين، فكيف يرى جواز التمسح بالقبر وتقبيله؟ قال إسحاق بن منصور الكوسج سائلا الإمام أحمد قلت يستلم أركان كلها؟ قال لا إلى اليماني والحجر. وقال ابن تيمية سئل أحمد عن تقبيله يعني المصحف فقال ما سمعت فيه فيه شيء. كذلك أتباع أحمد رحمة الله عليه يرون هذا، وهم أعرف الناس برواياته، بل لا تكاد تجد أثرا لرواية عبد الله بن أحمد في كتبهم، لهذا أنا أشكك في هذه الرواية من أصلها أو في اللفظ الزائد بالقبر عن المنبر، لأن هكذا ديك فتاوى أحمد في عدم التمسح بالقبر، فتاوى أحمد فيما هو أشد من ذلك، تصريح أحمد بأن المسألة مسألة المنبر لفعل ابن عمر لا مسألة الإيه القبر. ولهذا قال ابن قدامة ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ولا تغيره. قال أحمد ما أعرف هذا. قال أفرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا؟ ولهذا نقول لا نترك المنقول عن أحمد في كل هذا لرواية الله أعلم بهذه الرواية صحيح أم لا، أو بهذه اللفظة ثابتة أم لا. إذا كان في حديث النبي قد يكون الحديث صحيحا لكن لفظة قد تكون منكرة، فكيف بكلام أحمد أو إيه أو غيره، لا سيما والوارد عن أحمد خلاف هذا، لا سيما والوارد عن أصحاب أحمد خلاف هذا، لا سيما والوارد عن أحمد المنع مما هو أقل من هذا. واضح يا أخواني؟ يبقى الإنسان يطلب في كل مسألة مسائل يطلب فيها الهدي والدليل، الهدي والدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.